بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع من مجالس الكلام حول قضية الخلافة. وكما ذكرت لحضراتكم سابقا، إننا نريد أن تكون هذه المجالس ليست نمطية، وإنما نضيف فيها إلى طلاب العلم وإلى طلاب المعرفة والحقيقة أمورا تفيد في شتى أنواع العلوم والأفكار الدينية والسياسية التي تؤثر على الإنسان المسلم في هذا الزمان، لأن مسلم هذا الزمان ينبغي أن يتحصن بالعلوم النافعة، لأن المد المنحرف الذي يريد أصحابه أن يجعلوا سبيل الله معوجة، ويريد أن يدحضوا أهل الحق عن الصراط المستقيم حتى تزل أقدامهم، هؤلاء مستمرون في خططهم ومستمرون في أعمالهم، مستمرون استمرارا عجيبا، وعندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم مال، ووراءهم أجهزة للبحث ولوضع الخطط من أجل إضعاف أو القضاء على المد الإسلامي، خاصة في هذا الزمان. طبعا هذا الأمر موجود في كل زمان، لكن في هذا الزمان هم ظنوا أنهم قد اقتربوا من القضاء على الإسلام كليا، وبناء على ذلك فهم يحاربون في شتى المجالات، فاحذروا. ولذلك لما قررنا أن نجعل هذه المجالس غير نمطية وتبين لمسلم هذا الزمان، خاصة الداعية، نبين له هذه العلوم لكي تكون معك الأدوات، لأنك لن تستطيع أن تدخل معركة من المعارك وأنت خل من السلاح الناجع، يعني يحاربونك بأسلحة ليس معك هذه الأسلحة، فكيف تستطيع أن تصمد أمامهم؟ فإنهم هم الآن يضربونك في عقل دارك، في علومك، في ثقافتك، في الإرث الذي آل إليك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فلا بد من أن تكونوا على قدر المسؤولية، لابد أن تكون على قدر المعركة، فلا بد من التسلح بالعلم النافع من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التعريج على بيان الطرق المنحرفة من 72 فرقة، لأنهم يأتون من خلال هذه الأفكار. ولا تظنوا أنهم يأتون بجديد، صدقوني والله الذي لا إله غيره لا يأتون بجديد، وإنما هم يبحثون لكي يستخرجوا من كتبكم كتب علوم الإسلام ما يستطيعون به أن ينقضوا أصول الإسلام. سبقتهم الجهمية، سبقتهم المعتزلة، سبقتهم الروافض، سبقتهم أصحاب هذه الأفكار المنحرفة. فلا بد من معرفة الأصول التي آلت إلينا من كتاب ربنا وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما دس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما دس في التاريخ الإسلامي، مع بيان هذه الانحرافات وكيف نشأت وكيف تستمر إن شئتم أنتم لها الاستمرار، وكيف تستقر إن شئتم أنتم لها الاستقرار، وإلا فإنها قائمة على شفا جرف هار. فلن تصمد أمام العلم، ولن تصمد أمام البحث، ولن تصمد أمام صلابة وقوة إيمان أهل السنة والجماعة. ولذلك كانت هذه المجالس مجالس الخلاف. واليوم أقدم لكم قبل أن أنتقل إلى ما كنت بصدده في الكلام عن خلافة أبي بكر أو الانتهاء من الكلام أن خلافة أبي بكر الأساس، فإن صبضت وثبتت ثبت كل شيء، وإن انهارت لم يثبت بنيان لهذا الأمر. فسأقرأ عليكم مقدمة للعلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه في كتاب العواصم من القواصم، مع أن في النية أن أجعل هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى في دورة من دورات ذي الحجة، قد تكون هذه السنة إن عشنا أو قد تكون سنة أخرى، يعني لسه ما قررتش هل نجعلها في ذي الحجة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نشرح كتاب العواصم من القواسم ليكون تكملة لموضوع الخلافة، ربما الأمر يخضع لمسألة الشورى ومسألة الاستخارة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كانت المادة حاضرة بين أيدينا بفضل الله تبارك وتعالى. هقرأ عليكم بس المقدمة أو جزء من مقدمة وتصدير العلامة محب الدين الخطيب لكتاب العواصم من القواسم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: وبعده، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضاهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم من أهل الإسلام من يفعل ذلك، ومنهم للأسف من ابتأس به من أهل الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام، من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وهذا الكلام يقوله محب الدين الخطيب، فما باله لو عاش ورأى القنوات التي يخرج منها الشر تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البرامج والفيسبوك وغيره التي تشيع حقدا وحسدا وبغضا للإسلام ولأهل الإسلام وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به، إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة، يعني الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام إذا نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع، فهؤلاء قد يعذرون لجهلهم لأنهم لم تمس شغاف قلوبهم حلاوة دين الله تبارك وتعالى ولم يستقر الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء قد يعذروا. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤادي على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. يعني عمر لم يسيء إلى هذا الرجل ومع ذلك قتله وهو يصلي. ثم ينتقل من هنا ليقول وفي قوم طاعن عمر بالسكين من يؤلفون، يقصد الفرس، من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير، وفي ويحتفلون بموت عمر بن الخطاب وبمقتله ويقولون عن قاتل بابا شجاع أبو لؤلؤ المجوسي، إلى الآن يفعل ذلك الشيعة. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله، طبعا الرحمة المخلوقة يعني عشان بعض الناس، فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها، ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ذا النورين تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشر وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدت الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء مما أسر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها. نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض ما يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير، إذا علم لهم هفوات ألا يسيء، يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير. إذا علم لهم هفوات، علمنا لبعض هؤلاء العظماء هفوات وهو أمر وارد لأنهم ليسوا بمعصومين، يجب علينا ألا نسيء وألا نغلب هذا على الحق والخير الذي كان معهم، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارد الشاذة من أعمالهم الصالحات. يعني واحد حياته كلها شر، عمل منقبة تغفر له كل السيئات والشر، ثم بعد ذلك يرفع له الثناء في الخافقين كما يقال، هذا ليس عدلا على الإطلاق. إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. هذا أمر يعد من المعجزات، صدقوني والله الذي لا إله غيره، لم تكن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن فقط، بل القرآن والمعجزة العظمى نعم، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم بأعماله يعد معجزة كبرى في تاريخ الدنيا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا معجزات وكانوا دلائل نبوة ودلائل صدق على أن هذا الرجل رسول من عند الله تبارك وتعالى. حتى ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بآية ولا بمعجزة، يكفي أنه أخرج هذا الجيل الفريد العظيم الذي لم تعرف الدنيا في تاريخها كله جيلا كجيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة، ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجاهد الباطل والشر حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها كما تتفاوت أضواء وأنوار نجوم السماء وتتباين في أنواع فضائلها، إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة المجوسي وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف، فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلفة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها أي مدلول التقية إلى النفاق، فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها، وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس. ثم يتكلم بعد ذلك عن كتاب العواصم من القواسم. بهذه المقدمة أقدم الكلام فيما بقي من الكلام في خلافة الصديق رضي الله عنه. أقول أولا ما هو موقف الشيعة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأننا أصبحنا في زمن للأسف يراد للمسلمين، يراد لأهل السنة والجماعة أن يصبحوا قابلين لمذهب يكفر الأصحاب، يكفر الصديق، يكفر عمر، يكفر جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون بأنهم بمجرد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نقضوا عهده واعتدوا على وصيه علي بن أبي طالب وشتتوا أسرة النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف وفيكم سماعون لهم، لدرجة أننا سمعنا منذ أيام قليلة من بعض الكذابين الدجالين من يقول هل قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هل المقصود بهم الفرس؟ وبدأ يستدل ببعض النصوص التي جاء فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في السرية لالتقطه رجال من فارس، وهو يشير إلى سلمان الفارسي وإلى الرجال الذين أسلموا من أهل الفرس وأصبحوا ينابيع علم وأصبحوا أنوار هداية من علماء بلاد الفرس في التاريخ الأول، لكي يسقطوا هذه النصوص على الذين يلعنون الصحابة ويتهمون السيدة عائشة بما برأها الله عز وجل به منه، وهذه في حد ذاتها ردة مستقلة، يعني هذا الكلام ردة مستقلة. ومع ذلك وجدنا من الكذابين الدجالين الذين أغوتهم السياسة، فهم يتصرفون بأسلوب السياسة وليس بأسلوب أهل الدين وأهل الحق. فسنتكلم عن موقف الشيعة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنلقي الضوء في هذا المجلس وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى على هذه الأمور، وإن كان الكلام عن عقيدة الشيعة قد أوسعناه وأطلنا النفس في الكلام فيه في كلامنا في شرح العقيدة الطحوية، فارجعوا إليه، تكلمنا عن كل الفرق تقريبا وأعطينا الكلام عن الشيعة بأنواعها وبفرقها، أعطيناها ما تستحق من التوضيح. فنقول ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أجمع المسلمون على بيعته في يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما سمي بالبيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما تمت بيعته يوم الاثنين في سقيفة بني ساعدة. وإن كان هناك أحد تخلف عن بيعته يكون سعد بن عبادة للسبب المعروف في كونه كان متشوفا للإمارة نظرا لسيادته على قومه، وإن كانت هناك روايات حسنة الإسناد تشير إلى أنه قد بايع أبا بكر الصديق كما ذكرنا ذلك سابقا، يعني حتى ولو لم يبايع فإنه يكون هو الشخص الوحيد الذي لم يبايع، وهذا لا يطعن في الإجماع إطلاقا نظرا لأنه كان يعني واخد على خطره كما يقال، لأنه كان يظن أنه سيكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، الرجل البلد بلده وهم الأنصار ومع ذلك يحرمون من الأمر كلية، فكان هذا الأمر قد يعني وقع في نفسي، لكنه لم يكن يرى نفسه ندا لأبي بكر الصديق، ولم يخرج ولم يتكلم بشيء على الإطلاق. فإما أنه بايع كما جاء في بعض الروايات الثابتة، وإما أنه لم يبايع ولكنه دخل في داره وكفى الناس خيره وشره. واضح الصورة؟ نعم. فنقول وأيا ما كان الأمر فلم يمثل شيئا مطلقا، ولكن السؤال الخطير، هل بايع علي بن أبي طالب للصديق أم لم يبايع؟ وإذا كان قد بايع فهل بايع مبكرا أم تأخرت بيعته في حياة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة علي، لأنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما تنبأ بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله أعلمه بأنها أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي عنها هذه الصديقة العظيمة الطاهرة السيدة فاطمة. وما هو موقف ما يسمى بالشيعة؟ وهل هناك بالفعل مجموعة ذات أثر ظهرت في زمن الصديق وسميت بالشيعة؟ هل الشيعة ظهروا مبكرا في عصر أبي بكر الصديق؟ إن كانوا قد ظهروا فما هو موقفهم وقتئذ؟ هذه أسئلة مهمة يجب الإجابة عنها حتى نكون على دراية ونور وهدى من شأن الخلاف، خلافة الخليفة الأعظم والخليفة الأول الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا البحث نوضح في هذه النقاط التالية: واحد، موقف علي من بيعة الصديق. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مجموعة من الأحاديث ينبغي أن تقرأ بعناية فائقة لنتبين منها موقف علي بن أبي طالب ومن معه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي كان هو وحده الذي ينتمي إلى الرسول أم أسرة بني هاشم؟ كل بني هاشم من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم من؟ العباس ابن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ابن العباس، مش كده؟ والفضل ابن عباس، والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام، وأسرة النبي منهم علي ابن أبي طالب. لكن علي قرابته يعني استحكمت نظرا لأنه كان زوجا لابنتي وأبو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للرسول أحفاد إلا منهم اللي هو الحسن والحسين رضوان الله عليهم. يبقى الإمام ابن كثير ذكر أحاديث لابد من أن نقف عندها وأن نتفحص. روى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة اللي هي السقيفة، وفيه أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا أنصاره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العظمة، خطيب الأنصار يقف بعد أن تكلم أبو بكر وبعد أن تكلم عمر ليقول هذه المقولات الجميلة: نحن كنا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنكون أنصارا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. انظر إلى العظمة، يعني بعد أن كان سعد بن عبادة يتكلم ويأتي عمر ويأتي أبو بكر ويتكلمان، فإذا بخطيب الأنصار يخرج ليدافع عن خلافة النبوة ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى المؤمنون، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فيقول: ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفته رضوان الله عليه كما كنا أنصار. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم، هتبقوا خالفتم الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأئمة من قريش، وأخذ بيد أبي بكر الصديق وقال هذا صاحبكم فبايعوا، فبايعوا عمر وبايعوا المهاجرون والأنصار. هذه الرواية كما ترون مختصرة لما سبق. قال فصعد أبو بكر للمنبر. إمتى بقى؟ في نفس اليوم ولا تاني يوم؟ وده اللي الحديث لم يوضح. قال فصعد أبو بكر للمنبر، يعني منبر المسجد، خلاص يبقى هنا انتقل من سقيفة بني ساعدة وذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المنبر في المسجد. فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال فدعا بالزبير، هاتولي الزبير بن العوام. فجاء فقال قلت، يعني انت قلت في نفسك ايه يا زبير؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري، اردت ان تشق عصا المسلمين؟ لانه لم يبايع. طبعا الزبير كان منشغلا مع علي بن ابي طالب، مع الفضل، مع العباس لتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك الامر وجدوا في انفسهم شيئا، يعني نحن نكون المسألة كما علمتم، الرسول توفي، هؤلاء مجهولون بالرسول، أهل البيت. أبو بكر كان يجلس منتظرا مسألة تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر جاء معه، فإذا بهم يأتيهم من يصرخ ويقول أنقذوا الأمة. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا عليهم سعد بن عبادة. أبو بكر لا يريد أن يذهب، يريد أن ينتهي من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قال له لا تترك، لا، لابد أن نذهب. فذهب، وفي الطريق أدركهما أبو عبيدة بن الجراح، وحدث ما حدث، وتمت بيعة أبي بكر الصديق. هل الذين كانوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على علم بما حدث؟ لا، قولا واحدا. فإذا بهم بعد ذلك يعلمون أن أبا بكر وأن عمر ذهب، وتمت البيعة لأبي بكر. أين نحن؟ نحن من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من أهل الشورى، ونحن من أهل الحل والعقد. الزبير أحد العشر المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب زوج ابنتي، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وأول غلام يسلم في الإسلام، وربيب النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبر ولدا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بن عباس ابن عم رسول. الأمر يغدو على خاطرهم ولا لا؟ كبشر، بشر، وهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما الذي حدث وما هي الفتنة التي كان من الممكن أن تحدث وتداركها الصديق والفاروق. فإذا بأبي بكر الصديق انتظر هؤلاء يأتون لم يأتوا، فعلم أنهم أخذوا على خاطرهم، فأرسل إلى الزبير فجاءه، وأرسل لم يمتنع الزبير، ولم يمتنع علي بن أبي طالب. واسمعوا إلى الأخبار حتى تعرفوا حقيقة هؤلاء الناس وعظمة هؤلاء الناس. للأسف البعض يأتون بأخبار مكذوبة وبعد ذلك يصدق، ومن يصدقها من كتاب التاريخ وعبقرية كذا والشيخان والفتنة الكبرى وأدباء يكتبون بدون تحري وبدون تحقيق وبدون دراسة. وهذه الأمور لها أصولها لا يتصدى لها الأدباء. الأديب هذا يكتب، يعني حينما يقرأ كتابا كتاريخ الطبري أو غيره، ولا يحقق ولا يعرف شيئا عن الأسانيد. ولذلك وجدنا من خرج ليتهم أسرة بني أمية كلها بالنفاق وبأنها خدعت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان وكان معاوية كانوا منافقين. ما هذا؟ إن كانوا منافقين وأنت الذي اكتشفت هذا في القرن الرابع عشر ولم يكتشفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل إليه جبريل ليقول له احذر من أبي سفيان، احذر من معاوية الذي يكتب الوحي، ما هذا الكلام؟ فإذا معنى ذلك أن هذه الأمور لابد من أن تراجع وأن تدرس بأصولها وتؤخذ عن أهلها. واضح؟ ابن تيمية ألف كتاب منهاج السنة النبوية في بيان هذه الحقائق. وفي بيان هذه الأمور. ولذلك قام الحافظ الذهبي باختصار هذا الكتاب النفيس وسماه منهاج الاعتدال، اختصار لمنهاج السنة النبوية. فإذا علينا بمراجعة الأمور على أهلها المتحققين بها. المهم، فهنا أبو بكر دعا بالزبير فجاء على رؤوس الأشهاد وهو واقف على المنبر، فقال قلت، يعني قلت يا زبير، وخد بالك الزبير هذا متزوج من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج من؟ السيدة أسماء. يبقى أبو بكر حماه، حموه، مش كده ولا لا؟ فقال تعالى يا زبير، قلت، يعني قلت في نفسك أنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ حتى يعني تنصرف وتجلس في البيع بحيث لا تأتي للبيع العامة أمام الناس فيظن بك الناس الظنون تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، لا تسريب، لا تسرب علي، يعني الأمر بايع. وقام بايع، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت، يعني قلت في نفسك ابن عم رسول الله وختنوه على ابنتي. الختن اللي هو ايه؟ كل من كان من قبل المرأة يقال عنه ايه؟ ختن، واضح؟ ويقال كذلك عن زوج البنت وزوج الأخت، والأنثى يقال عنها ختنة. فقال ابن عم، قلت في نفسك يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنوه على ابنتي، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعترف له على ملأ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه، أو هذا أو معناه. قال أبو علي الحافظ سمعت محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الحافظ يقول جاءني مسلم ابن الحجاج. مين مسلم ابن الحجاج؟ صاحب الصحيح الإمام. فابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن، انظر إلى الرحلة، ويأتي الرجل من العلماء الكبار لغيره لكي يأخذ عنه الحديث. قال جاءني مسلم ابن الحجاج اللي هو يقال عليه رواه مسلم، مش كده ولا ايه؟ فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وقال أي مسلم هذا حديث يسوى بدنا، يسوى بدنا. فقلت ابن خزيمة بل يسوى بدرة، البدرة كيس من المال يبلغ 10,000 درهم، يعني أكثر. لا أنت تقول لي بدنا، بدنا يا عم ده عايز أوتوبيس ولا إيه؟ يعني مش واحد يقول له مثلا، لا ده المبلغ أكبر من كده، بيبينوا عظمة هذا الايه الحديث. قلت رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي كتاب الاعتقاد. قال الحافظ ابن كثير وقد رواه الامام احمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري. وفي فائدة جليلة كلام الحافظ ابن كثير، وهي مبايعة علي بن ابي طالب اما في اول يوم، لأنه هل صعد المنبر يوم الاثنين أما رجع من سقيفة بني ساعدة، أم يوم الثلاثاء في البيعة العامة؟ الراجح أن أبا بكر صعد المنبر مرة واحدة لأنه كان متهيبا من هذا الأمر، حتى ألح عليه من؟ عمر بن الخطاب كما تذكرون في رواية الصحيح. فيكون هذا في اليوم الثاني اللي هو يوم الثلاثاء مع البيعة العامة. بايعه الناس جميعا، قال مالي لا، مالي لا أرى الزبير، فنودي على الزبير فجيء به، مالي لا أرى علي بن، لأن هؤلاء كبار ليسوا من الناس اللي هي من الممكن، وفي بعض الناس من الممكن إن عينك إن لم ترهم تنساهم، لكن في أسماء كبيرة. يعني هذا الموقف، فين الزبير بن العوام؟ فين علي بن أبي طالب؟ الأمر لابد منه. هذا الكلام يجعلك تقول إن العباس كان من المبايعين، وإلا لقال أين العباس؟ صح، ما هو العباس ليس شيئا هينا، ده عم، ده عم الرسول الوحيد اللي كان حي وقتئذ، كل أعمام الرسول كانوا قد توفوا. اللي أسلم منهم مين؟ الحمزة، استشهد في غزوة أحد. فإذا اللي موجود الآن مين؟ العباس. طب فين العباس؟ اكيد العباس كان من اول المبايعين، لان العباس لم يسمع فيها ولم يكن يظن نفسه انه سيكون اصلا، لان الناس يأبى الله. تاني، والمؤمنون الا ابا بكر كما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام، وذلك ما وجدنا احدا يعني يرفع راسه ليقول انا احق بها، او فلان حتى لو لم يقل عن نفسه يقول ايه فلان احق بها، لا، الكل كان مجمعا على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هنا الحافظ ابن كثير، قال وفي فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن ابي طالب اما في اول يوم او في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فان علي بن ابي طالب اسمع بقى لم يفارق الصديق في وقت من الاوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وهو ساكن جنب المسجد والامام مين؟ ابو بكر الصديق. فلم يمتنع ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره، وخرج معه الى ذي القصة. ذي القصة موضع في احدى الحروب مع المرتدين، خرج علي بن ابي طالب شاهرا سيفا لحرب المرتدين مع الامام الاعظم الخليفة ابي بكر الصديق رضوان الله عليه. قال وخرج معه الى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفا يريد قتال اهل الردة كما سنبينه قريبا، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب عتبت عليه وغضبت بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعلم بما أخبرها به الصديق أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فحجبها عن الميراث، فغضبت وجدت في نفسها فحجبها، ولم يحجبها وحدها وإنما حجب كل الورثة، ومنهم مين؟ عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابنته، فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه، وحجب العباس مش كده ولا لا عن الميراث بهذا النص الصريح كما سنبين ذلك في موضعه. كل حاجة بيقول سنبين في موضعه سأقرأه عليكم اليوم إن شاء الله تعالى. فسألته أن ينظر، قال لها لا يوجد ميراث لك ولا لغيرك، فالأنبياء لا يورثون، لا يورثون إلا الإيه؟ العلم، ما تركناه فهو صدقة. هذا يبين لك أن العالم الكبير والصديق وإن كان عالما إلا أنه قد تفوته سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة فاطمة لم تكن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا فهو صدقة، واضح؟ فسألته إيه بقى الإشكالية هنا، ودي اللي أغضبت السيدة عائشة، هذا الذي أغضب السيدة فاطمة. فسألته أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، قالت لو اجعل عليا ناظرا ناظر وقف على هذا المال الذي في خيبر وفدك، فلم يجب إلى ذلك لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه. فحصل لها وهي امرأة، ده كلام الحافظ ابن كثير، فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة، حدث لها عتب وتغضب، عبت وغضبت من أبي بكر ولم تكلم الصديق حتى ماتت رضي الله عنه، فضلت مخصماه 16 لغايه ما مات. واحتاج علي ان يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاه ابيها صلى الله عليه وسلم راى علي ان يجدد البيع مع ابي بكر الصديق، واضح؟ فبايع ابا بكر مره اخرى، فمن لم يعلم بالبيعه الاولى ظن ان عليا لم يبايع الا بعد 6 أشهر، كيف مع انه كان يخرج معه ويصلي معه. قال كما سنذكر في الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازي عن سعد بن إبراهيم إلى آخره، أنه قال أما خطب أبو بكر الصديق واعتذر إلى الناس قال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا سألتها الله في سر ولا علانية. فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير، اسمع بقى، قال علي والزبير ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة. ما غضبنا إلا لأن أخرنا، يعني بعد ما بقيت خليفة جاي تقول لنا بايعوني، طب ما خدتش رأينا في الأول ليه؟ وهو معذور ولا لا؟ هو معذور. أخر، وإنا نرى، هم اللي بيقولوا الزبير وعلي، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد ولله الحمد. هنا أجدني مضطرا لتفصيل قضية غضب السيدة فاطمة من أبي بكر ثم مصالحتي إياها قبل موتها. هنقرأ هنا بقى مباشرة من كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه من البداية والنهاية، فأعيرون إيه أسماعكم وقلوبكم إن شاء الله. أمر مهم، لأن هذه الأمور هي التي جعلت الناس يتزايدون في مثل هذه الأمور، والشيعة نشأت ومشاكل ذلك. هل الشيعة كان لهم وجود في أثناء عهد أبي بكر؟ والله العظيم لا. سنتين لأبي بكر في الشيعة خالص. جاء عمر بن الخطاب 10 سنوات، والله العظيم لا يوجد شيعة. تخيلوا متى نشأ الشيعة؟ في عصر عثمان. طب إن كان الصحابة علي له حق وأخذوه منه أبو بكر، وعمر كان محدش يقدر يقف قصاده، خدها. طب عثمان كيف أخذها من علي؟ عثمان الحيي الطيب وعلي الشجاع، لما لم يأخذ حقه، لم يستطع أن يأخذ حقه من أبي بكر ولا من عمر. طب ما يأخذ من مش كده ولا ايه؟ عشان بس الناس اللي بتتكلم، بعد 12 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عثمان بن عفان، وعثمان كما تعلمون من بني أمية، وما أدراك ما بنو أمية، ثم يأخذ علي من بعده. يبقى معنى ذلك ان المسألة بالتوقيت. وخدوا بالكم الامر لما تيجوا تنظروا فيه هتجدوا الاربعة اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو علي مسك السلطة بعد وفاة الرسول كان هيموت ابو بكر وعمر وعثمان، صح؟ ولا تستفيد الامة من خبرتي وخير هؤلاء الثلاثة، لكنها مرتبة ترتيبا عجيبا المتوالية. اللي هيموت الأول هو الأعظم اللي هو الصديق الأكبر، سنتين ويموت، يجي بعد كده عمر، بعد كده يجي عثمان، بعد كده يجي علي. لو علي مسك من أول مرة كان كل دول ماتوا وعلي ما زال خليفة المسلمين، فلن تستفيد الأمة من هؤلاء، لن تستفيد من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان، صح؟ أضف إلى ذلك أمرا مهما، إن الأربعة هؤلاء كانت بينهم وبين الرسول وشائج نسبية عجيبة. الرسول أعطى أخذ ابنة أبي بكر، وأخذ ابنة عمر عائشة وحفصة، وأعطى عثمان الأول، أبي بكر خد منه، عمر خد منه، بص الترتيب، عثمان اداله، ماتت اداله الثانية، ولو عنده ثالثة كان اداله، مش كده ولا لا؟ وذلك اسمه ذو النوري، ود علي فاطمة، صح؟ اتنين خد واتنين اداه، وشيء وشائج عجيبة، وارتباط قوي جدا جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأربعة الراشدين الذين جاءوا من بعد. المهم، الإمام ابن كثير هنا بيقول ايه؟ قال البخاري: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث كأنبياء، ما تركنا صدقة، يعني الذي تركنا صدقة. حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام، أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في البخاري أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمة والعباس، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. السهم اللي في خيبر هذه حقوق. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. يأكلون منه، نعم نعطيكم مرتبات من هذا المال، لكن ترثون ميراث هذا لا يجوز. طبعا على أبي بكر الصديق بإيه من ده؟ انت عاوز مثلا الواحد لو المسألة مسألة ملك ومسألة سلطة، أنا أجي على قرايب الرسول أعطيهم ما يشاءون وأديهم الميراث. ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميراثه إيه؟ مسألة قليلة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم توفي وكان درعه مرهونا عند رجل يهودي. يعني الرسول لم يكن ترك مثلا أشياء، لم يأتي الرسول من أجل أن يأخذ الدنيا، وإنما أشياء قليلة. ومع ذلك كان من الممكن أن يعطيهم أبو بكر، لولا أنه لا يجوز له أن يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندكم حديث أبي هريرة حينما قال للتجار في السوق: أنتم تجلسون هنا وميراثهم النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، جري الناس في الآخر ما رأينا شيئا إلا أناس يجلسون في المسجد. قال: وما ترك الرسول، هل الرسل يتركون إلا علما؟ هل الأنبياء لا يتركون إلا علما؟ وهكذا. فإذا معنى ذلك أن الأنبياء لا يورثون، فإذا هذا دليل على صدق أبي بكر الصديق، وعلى أنه رجل يتحرى الحق في كل شيء، وإلا فكان من الممكن أن يجامل السيدة فاطمة حتى لا يغضبها. وما أدراكم ما إغضاب السيدة فاطمة، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرجل كان متمسكا بالحق الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقف موقفا ما كان أحد يتصور أن الصديق يقف هذا الموقف. الصديق عمر ماشي، لكن أبو بكر، يعني عمر أسف جاهز، لكن أبو بكر، أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه للرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم علي. انظر إلى القوة في الدين وإلى قوة التمسك بالإسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبو بكر للعباس ولفاطمة: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعه. قالت هجرته فاطمة: فلم تكلمه حتى ماتت 6 شهور. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، ثم رواه أحمد عن يعقوب ابن إبراهيم عن أبي عن صالح ابن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال: وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وذكر تمام الحديث، والحديث صححه على شرط الشيخين كما قال محقق مسند الإمام أحمد رقم 25، والشيخ الألباني صححه في أبي داود والحديث في مسلم. قال: وقد روى، اسمعوا بقى الكلام ده علشان تركزوا، وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما تقدم. وزاد: فلما توفيت سيدة فاطمة، لما توفيت دفنا علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة. يعني الناس كانت بتعامل علي بن أبي طالب أعظم المعاملة نظرا لأنه إيه؟ زوج السيدة فاطمة. فلما أن توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس، بدأت الناس تنفض عن علي بن أبي طالب. انظر لمكانة علي كان عند الناس، ليست لمكانته كعلي فقط، ولكن نظرا لأنه إيه؟ زوج السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت، يعني الوجاهة، الوجه بمعنى الوجاهة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. الذي قال هذا الكلام لا يعرف أنه بايع، لأنه دائما الذي حفظ حج على إيه؟ الذي يقول لك واحد نفى والتاني. خدوا بالكم بالقاعدة دي، القاعدة دي قاعدة عظيمة جدا، وهوضحها لك إزاي، هوضحها لك عشان تعرف. المثبت مقدم على النافي. واحد يقول لك ليه أنا على رأسه وريشة، طب ليه ما نقدمش النافي؟ أقول له لا، خطأ كبير، أنت لو قدمت النافي يبقى كذبت المثبت. أقول له طب ما أنت خدت بكلام المثبت؟ أقول له ما كذبتش النافي. واحد يقول لك طب إزاي؟ أقولها لك وبالراحة وبسطها لك عشان تفهم إن العلماء لما بيحطوا قواعد تكون هذه القواعد مبنية على إيه؟ أدلة، وأدلة عقلية، أدلة عقلية. يعني أنا الوقت أجي أقول مثلا للشيخ وليد، يا وليد أحمد شعبان جه؟ يقول لي لا ما جاش. أسأل محمد ربيع، أحمد شعبان جه؟ يقول لي أيوة جه. أخذ بكلام مين؟ الاثنين؟ أخذ بكلام مين؟ لو واحد قال لي خذ بكلام النافي أبقى كذبت محمد ربيع. لأن واخد بالك؟ لأن بيقول لي ما جاش، هقول خلاص ما جاش. يقول لي أنا شفته، أقول له أنت كذاب. ما أنا لما أنكر كلامه يبقى أنا كذبته. واضحة؟ ركزوا يا إخواننا كويس. يقول لك طب ماشي، ناخد بكلام محمد وما ناخدش بكلام وليد. اه صح، يبقى احنا كذبنا. لا ما كذبتوش، يقول ما شفتوش. اي ما شفوش، لم يره. فعدم العلم ليس علما بالعدم. هو هنا بينفي النافي ما شافش، هو مش كذاب، ممكن يكون كان مستخبي ورا العمود، كان في غرفه اخرى وهو ما شافوش. لكن المشكله يبقى انا هنا لما اقول انا هاخد بكلام المثبت لانه ثقه وشبع عينيه، لو انا رديت خبره يبقى ايه؟ كذبته. لكن لما رد خبر النافي ما كذبتوش، لعله غفل عنه، ما خدش باله منه، كان في مكان اخر. واضحه الصوره ولا لا؟ لعله نسي. لكن اللي بيقولك انا شفت، لما تيجي تقول له هرد خبرك يبقى ايه؟ كذبته. وضحت الصوره ولا لا؟ عرفت يعني ايه تقديم المثبت على النافي ثم المثبت معه زيادة علم؟ صح، وزيادة الثقة. وزي ما ايه من حضر اليوم يقول لي حضر فلان وفلان وفلان وفلان، قال لي اربعة. يجي عبد الاعلى اقول له حضر كام؟ يقول لي فلان وفلان 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 خمسة. الراجل ده ثقة على ثقة، يبقى يقدم عليه. ليه يقدم؟ لانه زيادة. ده ما هذا قال اربعة، اللي شافهم التاني شاف الخامس، يبقى زيادة الثقة ايه؟ الا اذا كانت زيادة الثقة تعود على اصل ما اثبته الثقة الاول بالابطال. ولذلك اقول لك تعالى بقى نشوف هل الزيادة كانت معرضة ها ولا لا. ده شغل بقى علل الحديث، بس مبني على قواعد عقلية. واخدين بالكم ولا لا؟ مش حاجات محفوظة، لان البعض فاكر ايه زيادة الثقة مقبولة. وبعدين كده مش كلام بيقال حفظ، وانما له أصول وله جذور لابد أن يعيها طالب العلم وهو بيقرأ. فهنا بيقول إيه بقى؟ قال يبقى هنا عندي قال ولم يكن بايع تلك الأشهر. نقول له متشكرين قوي اللي قلت الكلام ده، أنت نفيت لأنك لم تعي لم تعرف المعلومة التي أثبتها أنت، ده حد علمك. قال فأرسل إلى أبي بكر اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب بعد أن توفيت زوجته. قال فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، وكره أن يأتي عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر والله لا تدخل عليهم وحدك. قال أبو بكر وما عسى أن يصنعوا بي، والله لآتينه. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فتشهد عليه، جلس مع علي فتشهد عليه وقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنكم استبدلتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا. فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه، وقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وأما الذي شجر بيني وبينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. فقال علي موعدك للبيعة عشية. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، كان ده بعد 6 أشهر، وعذره بالذي اعتذر به وتشهد علي رضي الله عنه، فعظم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولم ينظر ظن أنه هو أكرم أو يستحق أن يقدم عليه. ثم قام إلى أبي بكر رضي الله عنهما فبايعه، فأقبل الناس على علي فقالوا أحسنت. انظر بقى إلى قول الرسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قام الناس يقولوا لعلي أحسن اللي انت بتعمله ده صح. إذن معنى ذلك إن الناس كانت مع من؟ مع أبي بكر الصديق. وكان الناس إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، وقد رواه البخاري أيضا ومسلم. فقال الإمام ابن كثير فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهم، بتؤكد الصلح، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة، كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم ابن الحجاج اللي هو إيه البدنة والبدرة، مش كده ولا نسيتوا الخبر ولا هتاكلوا الجمل وتنسوه؟ ده احنا لسه مدينكم جمل و12,000 دينار ولا درهم. المهم ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه 6 أشهر، بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشهورة لأنه من أهل الشهورة، وركب معه إلى ذي القصة كما سيأتي. وفي صحيح البخاري اسمع أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليالي. يبقى السيدة فاطمة لسه إيه عايش مش كده ولا لا؟ صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليالي، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهل، شاله على كتف وجعل يقول بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي. بأبي شبيه النبي، بأبي شبيه النبي، بأبي شبيه النبي يعني ايه؟ يعني لا عشان بس تفضل، بأبي شبيه النبي يعني انا اجعل هذا ابي فداء له، ابي فداء لهذا الفتى الذي هو شبيه النبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك، يعني العلاقه بينهم علاقه ايه يعني، واخد بالك، علاقه اصدقاء واحباب. ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن علي لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما تقدم وكما تقرر في الأصول يعني، والله أعلم. وأما هنا بقى السيدة فاطمة كانت غضبانة لي، وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة. يعني هو ألا، وهو أبو بكر ما بيكذبش، وهي تعلم أنه الصديق الذي لا يكذب، إذن هو أحالها على كلام أبيها. فهل السيدة فاطمة تغضب لأن أبا بكر يريد أن يطبق الشرع؟ كيف مع أن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مش كده ولا لا؟ هل السيدة فاطمة يوجد في صدرها حرج مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنا إشكالية لابد أنك برضو نفهمها، ولا كلامنا غلط؟ القضية دعك بقى من الخلافة والرئاسة والسياسة، خلينا هنا بقى في أعمال القلوب، وهذه من التي كملت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد من أن نوضح الأمر. فقال فإن كان يعني غضبها لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك. يعني أزواج النبي جئنا أيضا يطلبنا الإيه الميراث، فقيل لهن نفس الكلام، تمام. ووافقناها، وافقنا عائشة على ما قالت، وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه بالكذب يعني فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك. كيف وقد وافقه، اسمع بقى، وافقه على رواية الخبر في هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبين معي. كل هؤلاء أيدوا أبا بكر الصديق في حديثه إن لا نورث، ما تركنا فهو صدق. كل هؤلاء يعرفون، وكما ترون فيهم علي بن أبي طالب وفيهم العباس اللي هو حرم من الإيه؟ من هذا الميراث. قال وهو أكثر واحد كان ياخد الميراث، خلي بالك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو قسمنا تركة الرسول هنعمل ايه؟ السيدة فاطمة ليها ايه؟ النصف، مش كده ولا لا؟ عشان البنت، بعد كده أزواجه هيتقسموا عليهم الايه؟ السمن. ليه؟ عشان لي فرع وارث. بعد كده الباقي هياخدوا مين؟ العباس. يعني أكتر نصيب هياخدوا العباس بعد السيدة فاطمة مباشرة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فقال هنا ولو تفرد برواياته الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع أهل الأرض قبول رواياته. دي رواية أبو بكر لوحده تعلو رواية المتواتر ولا إيه؟ يعني الخبر جاءني متواترا عن ألف، وجاءني عن أبي بكر الصديق أيهما أقوى؟ أبو بكر، ده الصديق، مش كده ولا إيه يا أخوانا؟ فقال ولو تفرد برواياته الصديق رضي الله عنه وحده لوجب على جميع أهل الأرض قبول رواياته والانقياد له في ذلك. وإن طيب أم ليه غضبت من إيه؟ وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق، وده الحقيقة بقى، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا، يعني هذه الأراضي صدقة يا أبا بكر وليست ميراثا، ماشي، خلي زوجي علي يكون عليها إيه؟ ناظرا عليها، حقها ولا مش حقها؟ تطلب كده حقها، وهو من حقيقة خليفة للمسلمين أن إيه؟ أن يرفض. خلي بالكم، لأن الموضوع ده هيتحقق إن الصديق كانت وجهة نظره صح. ليه؟ لأن عمر هيأتي العباس وعلي يطلبوا منه، يقول لهم خدوها قوموا عليها مظارا، ويرفع إيده عنها ويخالف فيها أبي بكر الصديق، يأتون بعد ذلك مسكين في بعض. عشان مين يحلها لهم؟ عمر بن الخطاب، يشهد عليهم كل هؤلاء كما تأتي الآن. يبقى الذي فعله أبو بكر ومنعهم منها كان أفضل بالنسبة لهما. واضحة المسألة يا أخوان؟ أحكي لك بقى القصة. شفت بقى الإمام ابن كثير بيوصلك ليه؟ ما أنت في الأوتو ما ادهاش الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له طيب اجعل زوجي ناظرا على هذا الأمر. قال لا الرسول كان يقوم على الأمر وأنا بقوم على كل حاجة بدل النبي، لن أترك شيئا كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر شدة أبي بكر في هذا الأمر يا أخوان، لدرجة أن عمر حينما يقول إليه الأمر يخفف، عمر يخفف. بص بقى هنحكي الحديث، ما تكتبوش لأنه جاي الحديث. فقال هنا إيه؟ وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا، أن يكون زوجها ينظر فيها، يعني يبقى ناظر عليها، فقد اعتذر بما حاصله. اللي اعتذر مين؟ أبو بكر. اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلي ما كان يليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإني والله لا أدع أمرا كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة. يبقى فهجرته من أجل إيه؟ ليس الميراث، وإنما مسألة الإيه؟ فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا الهجران والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم. ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله. ولكنهم طائفة مخزولة وفرقة مرزولة، يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقررة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمع. بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على ذلك. احكي لك بقى قصة عمر ابن الخطاب وتبيين قضية ناظر الوقف هذه التي أغضبت السيدة فاطمة. معلش أنا الموضوع ده عايز أقفله تماما علشان يبقى ليه ده ترجع السيدة فاطمة. طب غضبها من أبي بكر، طب الخصام كان ليه، طب السبب. قال البخاري حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال اسمع بقى، انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع، الحاجب اللي واقف على باب عمر بن الخطاب اسمه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، يبقى راوي الحديث اللي هو مالك بن أوس ابن الحدثان قاعد عند عمر ابن الخطاب، فدخل عليه الحاجب فقال لا هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، عثمان عبد الرحمن الزبير سعد أربعة من المبشرين بالجنة، فيجي بعض الروايات اللي كان فيهم كمان مين طلحة. المهم قال نعم فأذن له، هتلاقي طبعا أبو بكر طفل وعلي جاي في السكة بعد كده مع العباس وأبو عبيدة بن الجراح طفل، مش كده هتلاقي إن معظم الموجودين وعمر منهم، يبقى إيه بقية العشرة، يعني بقية العشرة الموجودين هم تمام. قال هل لك في علي وعباس، بعد ما دخلوا هؤلاء قال له هل لك أدخل، هل لك يعني إيه يعني بستأذنك يدخل، أيوة قال له ادخل، هو جايبهم هؤلاء من أجل أن يشاهدهم على الخلاف اللي بين مين، عشان يبين لك سبب غضب السيدة فاطمة. بعد الكلام ده في عصر عمر، أبو بكر مات، احنا هنا بنتكلم في عصر مين، عمر ابن الحديث ده في عصر عمر، واخدين بالكم ولا لا، بيحل لك الإشكالية الخاصة بمسألة غضب السيدة فاطمة رضوان الله عليها من سيدنا الإمام إيه أبي بكر الصديق. فإيه بيقول لك إيه بقى، قال له أذن لهم، ثم قال هل لك في علي بن عباس، قال نعم، قال عباس دخل بقى العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، قال طبعا في بعض الروايات بين هذا الظالم انتواخد ذلك، وطبعا العباس عمه مش مشكلة يعني العم والد ولا إيه، فقال اقضي بيني يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، ده عمر اللي بيقول الحديث، شوف امتى بعد كم سنة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهط الموجودين قد قال ذلك. أصبحت الرواية دي رواها مين بقى، كل المجموعة اللي قلنا لكم أساميهم دي كلها. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال قد قال ذلك علي والعباس. قال عمر بن الخطاب فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. أنتوا عارفين الفيء اللي هو إيه، الفيء الذي يأتي بدون سلاح وبدون إيه جيش، الرعب يلقي الله تعالى في قلب الكفار يرفعوا ديهم عن الممتلكات، يبقى هذا جاء سهلا رخوا للمسلمين، يبقى ليس للمقاتلين، المقاتلون ليس لهم في حق، أربعة الأخماس ما تدخلش بقى. احنا عارفين ان غنائم الحرب الكلام ده احنا شرحناه في السياسة الشرعية وقبل كده زمان في الزكاوة وفي سورة الأنفال، الغنائم غنائم الحرب اللي بتأخذ قال الله تبارك وتعالى عنها ايه، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله ايه خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده ولا لا، ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، يبقى اي غنيمة بناخد منها الخمس، الخمس ده معروف بيصرف طبعا، قال النبي ليس له حق في الزكاة، يبقى بياكلوا منين؟ ذي القربة، من الخمس. طب الأربعة الأخماس توزع على المقاتلين مش كده؟ للراجل سهم، الراجل مش العكس المرأة، الراجل اللي بيحارب اللي أمه شاه سهم، وللفارس كام؟ ثلاثة أسهم، علشان السلاح اللي معاه بقى والفرصة والعلف وسايس الحصان والكلام ده كله، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى ده بالنسبة للغنائم. طب أنا بقى هنا خاف الكفار وجت أي حاجة ما جتش بحرب، قال واعلموها، قال إيه؟ ماشي، ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم اللي هم بني النضير، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، لا ركبت فرس ولا خدت جمل ولا شيء ولا مواشي، لا تعبت لنت ولا مواشيكم، وإنما جاء الأمر سهلا رخوا، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. مش كده؟ والله على كل شيء قدير. ما أفاء، راح بديك الحكم ده، ما أفاء الله على رسولي من أهل القرى قاعدة، فلله الفيء كله بقت مصاريف ومصاريف الايه؟ الخمس، مفيش بقى أربعة أخماس، لا كله يبقى مصاريف ومصاريف الايه؟ الخمس. ما أفاء الله على رسولي منهم، ها؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون متداولا المال بين المقاتلين الأربعة أخماس بقوا أغنياء. طب الناس في عندنا طبقات، ناس أغنياء وناس إيه؟ فقراء. فقال لا، ده الفيء كله رايح لهذه الأصناف اللي ما بيقاتلش، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، حتى لا يكون المال دولة، دولة يعني متداولا بين الأغنياء فقط، والفقير قاعد يتفرج، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بتوزع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياري إلى آخره، مش كده ولا لا؟ طب وبعد كده كمان إيه؟ والأنصار أيضا والذين جاءوا من بعدهم، المال يبقى للكل حتى لا يكون دولة. وده خلي بالك بيضع لك النظام، يعني الآيات دي خلي بالك وضعت النظام الدستوري ووضعت النظام الاقتصادي. النظام الدستوري للأمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنظام الاقتصادي كي لا يكون إيه؟ دولة بين الأغنياء منكم، علشان يبقى في توزيع للأموال ولمقدرات الأمة بحيث الكل يستفيد ولا يكون المال حكرا في أيدي الأغنياء وحدهم. طيب فإن الإمام عمر قال إيه؟ فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان قد خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره، قال وما أفاء الله على رسول إلى آخر إلى قولي قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصة له مش معناها ملك، لما يبين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكن مين اللي بيقوم على توزيعها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، والله ما احتازها الرسول لنفسه دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منا هذا المال. ما زال المال موجود اللي كان في زمان الرسول، اللي هي في فدك وخيبر وكده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلي من هذا المال نفقة سنته، نفق يأخذ نفقة السنة، وذلك لو خلص كان يعمل إيه؟ يستلف، بدليل إن مات ودرعه إيه؟ مرهونة، وفك الرهان بعد وفاة الرسول لما جاء الإيه؟ نصيبه من الفيء. واضحة المسألة ولا لا؟ فكان ينفق على أهلي من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي، بعد ما يأخذ حقه يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله كما جاء في الآيات. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس، يبقى هو بيتكلم المجموعة الأولى، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. قال: فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها. أما رفض يديها لمين؟ أما رفض أن يوافق السيدة فاطمة ويعطيها، فقبضها، فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر. فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني أنت وهو بعد سنتين من خلافة عمر، وكلمتكما واحدة، جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع، يعني متفقان على أنك تتخذوها وكونوا نظر عليها وتقوموا عليها أنتوا الاثنين. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا ليسألني نصيب امرأتي من أبيها. فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك. ليس معناها أن يكون ياخدوا نصيب، ما هو النصيب قلنا إيه؟ ما يجوز، ولكن كلمة النصيب هنا يعني تأخذ نصيبكما من حق الإيه؟ ذي القربة. ما هو المال فيء وهم ذو القربة ليهم حق مش ميراث، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا كما سيوضح الحافظ ابن كثير. فقال: فقلت لكما يعني إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، تاخدوا أنتوا الموضوع وتشيلوه عني وتقسموا وتاخدوا حقكم وتعطوا بعد ذلك إيه حق الله، أنتم مؤهلون لهذا وأنتم أهل إيه صدق وأهل دين، تقوموا أنتم بدلي من وقت. فتلتمسان، جايين بقى النهاردة، اختلفوا الاثنين. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض، اختلفوا في إيه؟ مش في المال، الناس دي أعظم من أنها تختلف مين ياخد إيه؟ في الرأي. أنا أعطي فلان، لا أنا أعطي فلان، فلان أحق، لا فلان أحق. تخيل كده لما يكون مثلا اثنين إخوة وبيوزعوا مال الصدقات، لا أنا أدي عيلة فلان، لا فلان أكثر، لا أدي له 10، لا التاني أدي له 15. الموضوع المفروض يكون لي إيه؟ رأس. اثنين يقول لك لو كان اثنين في مركب تغرق، مش كده ولا لا؟ فاختلفوا الاثنين، مع إن كل واحد منهما مؤهل لقيادة الدولة، لكن لما يكونوا الاثنين على مستوى المسؤولية متساويين هيختلفوا هما الاثنين. لازم يذكر إذا كنا اثنين يبقى ثلاثة عشان يبقى معنا إيه؟ واحد يرجح صح ولا غلط. نعم. قال: فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، وتشيلوا الشيلة. فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذني تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، أنا أم بها، وانتوا طلعوا براها انتوا الاثنين. وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه، ومسلم وأهل السنن من طرق عن الزهري، وفي رواية في الصحيحين. فقال عمر: فوليها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه لصادق بار، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. ثم وليتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني فدفقتها إليكما لتعملا فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعملت فيها أنا، أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لهما لعمر وعلي والعباس: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال: نعم. قال: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ لا، والذي بإذني تقوم السماء والأرض. وقال الإمام أحمد: ذكر حديث لا نرث ما تركنا فهو صدق. قلت: وكان الذي سأشرح لك بقى ويعلق، وكان الذي سأله بعض تفويض النظر إليهما والله أعلم، وأن يقسم بينهما النظر اللي هي النظارة وليس الميراث، لأنه ما فيش ميراث، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحق بالإرث لو قدر أنه كان وارثا. يعني التقسيم كان إيه؟ كل واحد يبقى قائم على الحصة اللي لو كان يبقى ميراث. واضح كده؟ وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من الصحابة، منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر. إشاعة يعني إيه؟ إشاعة النظر يعني إيه؟ مشاعة، يعني النظر مشاعة، مع إن المفروض الأمور دي يبقى عليها تمام. فقالت الصحابة الذين قدماهم بين أيديهما، هم اللي أرسلوا قبلهم إيه؟ طلحة وعبد الرحمن، يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، ريح كل واحد منهم من التاني. فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة، محافظة على امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق. فامتنى عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عليا والعباس استمر على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان، فغلبه عليها علي وتركها العباس، قال له خدها بقى وريحنا انا راجل كبرت، وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهم أجمعين. القضية ما يشت، انت عارف اللي هو انا عايز اعمل خير، ما انت لما تيجي تنظر في الامر لا تظن انه سيأخذ، وكل واحد يأخذ نصيبه الشرعي في مسألة الايه سهم ذوي القربة. وهؤلاء اتقى، وعلي بن ابي طالب كان من الناس الزهاد في الدنيا، مش كده ولا لا؟ لكن القضية انه ايه، انك لما تيجي تنظر للامر انه انا اريد اعمل، طب انا اعمل ايه؟ طب انا لازم اعمل خير، يعني انا اقعد في الجامع بس اعلم الناس؟ ما انا عايز اعمل خير، عايز اوزع، عايز انظر لاحوال الناس. ما هو انك تحاول انك تحل مشاكل الناس وتسعد المساكين وتوزع عليهم وتقوم بالانفاق ومشاكل ذلك، امر كبير جدا تاخذ عليه اجر. انت عايز مساله مثلا الجمعيات، والواحد يعمل جمعيه وينزل يعمل خير ويعمل، يقول لك طب يا عم انا مالي، ما تخلينا لا اقعد في الجامع، اقعد في الجامع، اقعد في الجامع بس. طب ما في خير المفروض اقدمه ما دام عندي المقدره على اني اعمل خير للناس، انزل والكوارث والاغاثه مش كده ولا ايه؟ هذا هو المقصود، يعني علشان يبقى الامر مفهوم، لاحسن البعض يظن ان في صراع بين هؤلاء الاكابر على دنيا، دنيا ايه؟ وقد اتتهم الدنيا خلي بالكم راضخه، وذلك الزمان كانت الاموال تحت اقدامهم. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم، اخشى ان تبسط عليكم الدنيا، وقد بسطت عليهم الدنيا بالفعل كما حدث في هذه الازمنه العظيمه. قال فامتنع عليهم ثم ان عليا، احنا وصلنا لغايه فين؟ ثم ان عليا والعباس استمر على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان، فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابن عبد الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان كما راه أحمد في مسنده. فاستمرت في أيدي العلويين، مش العلويين الشيعة، يعني أسرة إيه؟ علي بن أبي طالب. وقد تقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإني ولله الحمد، بيتكلم بقى عن نعمة ربنا عليه، فإني ولله الحمد جمعت لكل واحد منهما مجلدا ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها رضي الله عنه. خذ ذلك بقى، يذكر لك الايه القياس ويذكر لك العموم اللي استدلت به السيدة عائشة. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت، هو ده القياس، من يرثك يا أبا بكر؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث، ولكني أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. وقد رواه الترمذي في جامعه وذكر الإسناد. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد فيه حدثنا عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت من رسول الله، طالما أنت بتقول خاص، فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت قال محقق المسند إسناد حسن رجال ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن جميع فمن رجال مسلم وفي كلام يحط عن رتبة الصحيح وكذلك حسنه الإمام الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهكذا رواه أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة عن محمد ابن فضيل به. ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، هذا في رأي الإمام ابن كثير، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، ومنهم من في تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها أنت وما أحسن ما في الحديث قولها، عدة تاني، أحسن ما في الحديث قولها أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المظنون بها رضي الله عنه واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنها. وكأنها سألته بعد هذا أن يجعل زوجها اسمها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بني آدم تأسف كما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تردى فاطمة، يعني ذهب إليها وتردى قبل الوفاء وتلاينها، يعني كلمها بملاينة علشان يخليها ترضى عنه، فرضيت رضي الله عنها. يعني اذكر الحديث عن أبي بكر البياض هنقوله ونختم المجلس إن شاء الله. خدوا بالكم من هذا، إذا المسألة هنا بشر، يعني هي أما جت قالت له لما جت طلبت الميراث قال لها حديث الرسول، سلمت وانتهى الموضوع. فقلت له طب ينظر عليه، هو هنا كان المفروض يعني مش المفروض شرعا يعني نتكلم ايه، هي عشمانة، طب انا قلت لك حاجة زي كده، هذا الامر في يدك وهذا الامر ليس حراما وهذا الامر جائز، طلبت منك شيئا جائزا، انا فاطمة انا بنت رسول الله والرسول لسه ميت من يومين، واضحة الصورة ما خدتش ميراث، طب زوجي ينظر في هذا الامر، اجعله في هذا هذه المسألة. قال لا، وكان أبو بكر متشددا جدا في تقصي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم لو منعوني عقال بعير، هي فترة سنتين وضع الناس على الطريق المستقيم، لأنه بعد الرسول كان من ممكن تحدث إيه؟ زلزال وهزة للأمة، فكان لابد من الذي يأتي من بعده وإن لم يكن عمر، فهو الصديق الأكبر الذي ثبت أقدام الأمة على الصراط المستقيم بعد أن توفي الرسول وقد زلت الأقدام وحدثت الردة، فكان هنا متمسكا أعظم التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، حتى ولو كان الأمر يجوز له أن يتركه كما حدث من عمر، فعمر استمر سنتين على هذه الأمر ثم ترك، هو رفض، فهي في هذه المسألة هي لم ترى ما يرى، ورؤية الصديق ستكون أعظم من رؤيتها هي بالطبع، ولكن غضبت امرأة وأبوها النبي عليه الصلاة والسلام ولسه فقدة، وأعظم شيء إنها يعني مصيبة الأمة كلها شيء ومصيبة السيدة فاطمة شيء حاجة تانية خالص، يعني الأمة فقدت الرسول لكن هي فقدت إيه؟ الرسول اللي هو الأب، خلي بالك يكون أبوك هو الرسول سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسألة كانت بالنسبة لها مأساة، فإذا إيه كانت تريد أن يتردع يعني إيه أي حد يعني إيه يلين معه، الصديق هنا له موقفه وله رؤيته، فهذا الأمر أغضب. عرفت سبب الغضب إيه؟ الغضب هنا مش رفض البيعة ولا رفض لإمامته ولا رفض لخلافته ولا تنفس عليه الأمر، وإنما القضية أنا واخد على خطري، إزاي أبو بكر الصديق أبي الذي كان يقول لأبي في كل شيء سمعا وطاعة يبخل علي بشيء أنا طلبته منه حتى ولو شفاعة رفضت، كأنها شفاعة رفضت، يبقى الأمر هو أنت مهما يكون إنسان عندك وتطلب منه شفاعة ويرفضها تعمل إيه؟ تتأثر في نفسك وتاخد على خطرك، يعني كسر بخطرها، هي دي المسألة التي نراها كانت سببا في غضب السيدة فاطمة. شفت الأمر وصل لإيه في الأخير؟ واخد على خطرها، ما بقاش بقى المسألة فيها اتخذ حقها ولا كالمراسها ولا معارك ولا بغض ولا رفض للخلاف، المسألة كلها واخد على خطرها، في الآخر كلهم أسرة واحدة، ما بنات أولاد النبي كانوا أولاد لأبي بكر وأولاد أبي بكر بقى، المسألة كانت أسرة كما تعلمون، دخل النبي وأبو بكر وعمر، وأبو بكر مقدم على عمر كمان، مش كده ولا لا؟ قال الحافظ أبو بكر ذكر لك بقى الحديث اللي فيه مليمة أبي بكر لها وترديتها محاولة التردية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور أنبأنا أبو جمرة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لما مرضت فاطمة أتاه أبو بكر الصديق فاستأذن عليها فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت أتحب أن أأذن له؟ قال نعم. فأذنت له. انظر استأذنت زوجها أتحب أن أأذن له؟ قال نعم. فأذنت له. فدخل عليها ترضاها فقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت. وهذا يقول ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي. والظاهر أن عامرا الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي. ثم قال وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. قال الحافظ البياقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا نصر بن علي حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين ابن علي أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه. شوف بقى حفيد علي شوفوا ليه حفيد الحسين بن علي أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه لحكمت بما حكم بي أبو بكر رضي الله عنه في فلك. انظر يعني هنطبق اللي قاله أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين الأربعاء القادم إن شاء الله. قبل ما نبدأ في الكلام في خلافة عمر ابن الخطاب هنقدم بس بمقدمة نبين فيها نشأة الشيعة نشأة الرافضة علشان نبقى على ذكر من هذه لأن بعض الناس فاكرين إن الشيعة ظهروا في عهد أبي بكر بعد وفاة الرسول. لا ولا عهد عمر خالص نشأتهم على يد عبد الله ابن سبأ اليهودي في زمان بين عثمان بن عفان. لو كان في زمان عمر كان قطع رقبيه. واخدين بالكم المشكلة حدثت في زمن عثمان بن عفان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام مع المجلس السابع من مجالس الكلام حول قضية الخلافة. وكما ذكرت لحضراتكم سابقا إننا نريد أن تكون هذه المجالس ليست نمطية وإنما نضيف فيها إلى طلاب العلم وإلى طلاب المعرفة والحقيقة أمورا تفيد في شتى أنواع العلوم والأفكار الدينية والسياسية التي تؤثر على الإنسان المسلم في هذا الزمان
لأن مسلم هذا الزمان ينبغي أن يتحصن بالعلوم النافعة، لأن المد المنحرف الذي يريد أصحابه أن يجعلوا سبيل الله معوجة، ويريد أن يدحضوا أهل الحق عن الصراط المستقيم حتى تزل أقدامهم، هؤلاء مستمرون في خططهم ومستمرون في أعمالهم، مستمرون استمرارا عجيبا، وعندهم قدرة وعندهم قوة وعندهم مال، ووراءهم أجهزة للبحث ولوضع الخطط من أجل إضعاف أو القضاء على المد الإسلامي خاصة في هذا الزمان. طبعا هذا الأمر موجود في كل زمان، لكن في هذا الزمان هم ظنوا أنهم قد اقتربوا من القضاء على الإسلام كليا، وبناء على ذلك فهم يحاربون في شتى المجالات، فاحذروا. ولذلك لما قررنا أن نجعل هذه المجالس غير نمطية وتبين لمسلم هذا الزمان خاصة الداعية، نبين له هذه العلوم لكي تكون معك الأدوات، لأنك لن تستطيع أن تدخل معركة من المعارك وأنت خل من السلاح الناجع، يعني يحاربونك بأسلحة ليس معك هذه الأسلحة، فكيف تستطيع أن تصمد أمامهم؟ فإنهم هم الآن يضربونك في عقل دارك، في علومك، في ثقافتك، في الإرث الذي آل إليك من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فلابد من أن تكونوا على قدر المسؤولية، لابد أن تكونوا على قدر المعركة، فلابد من التسلح بالعلم النافع من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التعريج على بيان الطرق المنحرفة من 72 فرقة، لأنهم يأتون من خلال هذه الأفكار. ولا تظنوا أنهم يأتون بجديد، صدقوني والله الذي لا إله غيره لا يأتون بجديد، وإنما هم يبحثون لكي يستخرجوا من كتبكم كتب علوم الإسلام ما يستطيعون به أن ينقضوا أصول الإسلام. سبقتهم الجهمية، سبقتهم المعتزلة، سبقتهم الروافض، سبقتهم أصحاب هذه الأفكار المنحرفة، فلابد من معرفة أصول التي آلت إلينا من كتاب ربنا وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما دس في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما دس في التاريخ الإسلامي، مع بيان هذه الانحرافات وكيف نشأت وكيف تستمر إن شئتم أنتم لها الاستمرار، وكيف تستقر إن شئتم أنتم لها الاستقرار، وإلا فإنها قائمة على شفا جرف هار، فلن تصمد أمام العلم، ولن تصمد أمام البحث، ولن تصمد أمام صلابة وقوة إيمان أهل السنة والجماعة. ولذلك كانت هذه المجالس مجالس الخلاف. واليوم أقدم لكم قبل أن أنتقل إلى ما كنت بصدده في الكلام عن خلافة أبي بكر أو الانتهاء من الكلام، أن خلافة أبي بكر الأساس، فإن صمدت وثبتت ثبت كل شيء، وإن انهارت لم يثبت بنيان لهذا الأمر. فسأقرأ عليكم مقدمة للعلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه في كتاب العواصم من القواصم، مع أن في النية أن أجعل هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى في دورة من دورات ذي الحجة، قد تكون هذه السنة إن عشنا، أو قد تكون سنة أخرى، يعني لسه ما قررتش هل نجعلها في ذي الحجة القادم بإذن الله تبارك وتعالى، نشرح كتاب العواصم من القواسم ليكون تكملة لموضوع الخلافة. ربما الأمر يخضع لمسألة الشورى ومسألة الاستخارة بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كانت المادة حاضرة بين أيدينا بفضل الله تبارك وتعالى. هقرأ عليكم بس المقدمة أو جزء من مقدمة وتصديد العلامة محب الدين الخطيب لكتاب العواصم من القواسم للإمام أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه. بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال: وبعده، فإن هذا العالم الإسلامي الذي نعتز بالانتساب إليه ونعيش لإسعاده والسعادة به قد افتتح أكثره في الدولة الإسلامية الأولى بعد الخلفاء الراشدين، ودخل معظم شعوبه في هداية الإسلام على أيدي الخلفاء الأمويين وولاتهم وقواد جيوشهم، إتماما لما بدأ به صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفتاه الأولان أبو بكر وعمر سلام الله عليهما ورضي عنهما وأرضاهما وأحسن جزاءهما عنا وعن الإسلام نفسه وجميع أهله. وإن حادثة انتشار الإسلام ودخول الأمم فيه أصبحت في ذمة التاريخ، والأجيال التي أتت بعد ذلك إلى يومنا هذا منهم من يفتخر بذلك ويمتلئ قلبه سرورا به ويدعو بالخير لمن كانوا سبب هذا الخير العظيم من أهل الإسلام من يفعل ذلك، ومنهم للأسف من ابتأس به من أهل الإسلام ممن ينتسبون إلى الإسلام، من ابتأس به وامتلأ فؤاده حقدا على الذين عملوا فيه وجعل من دأبه أن يصمهم بكل نقيصة. وهذا الكلام يقوله محب الدين الخطيب، فما باله لو عاش ورأى القنوات التي يخرج منها الشر تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البرامج والفيسبوك وغيره التي تشيع حقدا وحسدا وبغضا للإسلام ولأهل الإسلام وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد نعذر الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام وحالت البيئة بينهم وبين الأنس بعظمته وشريف أغراضه وسيرة الذين قاموا به، إذ نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة. يعني الذين لم يذوقوا حلاوة الإسلام إذا نظروا إلى تاريخ الإسلام نظرة خاطئة واتخذوا له في أذانهم صورة غير صورته التي كانت له في الواقع، فهؤلاء قد يعذرون لجهلهم لأنهم لم تمس شغاف قلوبهم حلاوة دين الله تبارك وتعالى ولم يستقر الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء قد يعذروا. ولكني أعترف ولا فائدة من الإنكار بأن في المنسوبين إلى الإسلام من يبغض حتى الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلب جميع حسناته سيئات، وإن أحد الذين شاهدوا بأعينهم عدل عمر وزهده في متع الدنيا وإنصافه لجميع الناس لم يستطع أن يمنع الحقد الذي في فؤادي على الإسلام من أن يدفعه إلى طعنه بالسكين دون أن يسيء إليه. يعني عمر لم يسيء إلى هذا الرجل ومع ذلك قتله وهو يصلي. ثم ينتقل من هنا ليقول: وفي قوم طاعي عمر بالسكين من يؤلفون، يقصد الفرس، من يؤلفون المؤلفات إلى يومنا هذا في تشويه حسنات هذا المثل الأعلى للعدل والإنسانية والخير، ويحتفلون بموت عمر بن الخطاب وبمقتله ويقولون عن قاتل بابا شجاع أبو لؤلؤ المجوسي، إلى الآن يفعل ذلك الشيعة. وفي عصر عثمان من ضاقت صدورهم بطيبة ذلك الخليفة الذي خلق قلبه من رحمة الله، طبعا الرحمة المخلوقة يعني عشان بعض الناس، فاخترعوا له ذنوبا وما زالوا يكررونها على قلوبهم حتى صدقوها وتفننوا في إذاعتها. ثم استحلوا سفك دمه الحرام في الشهر الحرام بجوار قبر أبي زوجتيه محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ذا النورين تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما برحت الإنسانية تشاهد المعجزات من رجالات الإسلام في نشره وإدخال الأمم فيه وتوسيع النطاق في الآفاق لكلمة الله أكبر حي على الفلاح، حتى نودي بها على جبال السند وفي ربوع الهند وعلى سواحل المحيط غربا وفي أودية أوروبا وجبالها، بما لم يملك أن يصفه حتى أعداء الإسلام إلا بأنه معجزة. كل هذا في زمن هذه الدولة الأموية التي لو صدر عن المجوس وعبدت الأوثان عشر ما صدر عنها من الخير وجزء من مئة جزء مما أثر عن رجالها من إنصاف ومروءة وكرم وشجاعة وإيثار وفصاحة ونبل، لرفعوا لأولئك المجوس والوثنيين ألوية الثناء والتقدير في الخافقين. والتاريخ الصادق لا يريد من أحد أن يرفع لأحد لواء الثناء والتقدير، لكنه يريد من كل من يتحدث عن رجاله أن يذكر لهم حسناتهم على قدرها، وأن يتقي الله في ذكر سيئاتهم فلا يبالغ فيها ولا ينخدع بما افتراه المغرضون من أكاذيبها. نحن المسلمين لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من ادعى العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. فالإنسان إنسان، يصدر عنه ما يصدر عن الإنسان، فيكون منه الحق والخير ويكون منه الباطل والشر، وقد يكون الحق والخير في إنسان بنطاق واسع فيعد من أهل الحق والخير، ولا يمنع هذا من أن تكون له هفوات، وقد يكون الباطل والشر في إنسان آخر بنطاق واسع فيعد من أهل الباطل والشر، ولا يمنع هذا من أن تبدر منه بوادر صالحات في بعض ما يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير. إذا علم لهم هفوات ألا يسيء، يجب على من يتحدث عن أهل الحق والخير، إذا علم لهم هفوات علمنا لبعض هؤلاء العظماء هفوات، وهو أمر وارد لأنهم ليسوا بمعصومين، يجب علينا ألا نسيء وألا نغلب هذا على الحق والخير الذي كان معهم، فلا يكفر ذلك كله من أجل تلك الهفوات. ويجب على من يتحدث عن أهل الباطل والشر إذا علم لهم بوادر صالحات ألا يوهم الناس أنهم من الصالحات من أجل تلك الشوارب الشاذة من أعمالهم الصالحات. يعني واحد حياته كلها شر، عمل منقبة تغفر له كل السيئات والشر، ثم بعد ذلك يرفع له الثناء في الخافقين كما يقال، هذا ليس عدلا على الإطلاق. إن أحداث المئة الأولى من عصور الإسلام كانت من معجزات التاريخ، والعمل الذي عمله أهل المئة الأولى من ماضينا السعيد لم تعمل مثله أمة الرومان ولا أمة اليونان قبلها ولا أمة من أمم الأرض بعدها. هذا أمر يعد من المعجزات، صدقوني والله الذي لا إله غيره، لم تكن معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآن فقط، بل القرآن والمعجزة العظمى نعم، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل واحد منهم بأعماله يعد معجزة كبرى في تاريخ الدنيا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا معجزات، وكانوا دلائل نبوة ودلائل صدق على أن هذا الرجل رسول من عند الله تبارك وتعالى. حتى ولو لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بآية ولا بمعجزة، يكفي أنه أخرج هذا الجيل الفريد العظيم الذي لم تعرف الدنيا في تاريخها كله جيلا كجيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أما أبو بكر وعمر وسائر الخلفاء الأربعة الراشدين وإخوانهم من العشرة المبشرين بالجنة وطبقتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الذين لازموه وراقبوه وتمتعوا بجميل صحبته، من أنفق منهم من قبل الفتح وقاتل، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فإنهم جميعا كانوا شموسا طلعت في سماء الإنسانية مرة، ولا تطمع الإنسانية بأن يطلع في سمائها شموس من طرازهم مرة أخرى إلا إذا عزم المسلمون على أن يرجعوا إلى فطرة الإسلام ويتأدبوا بأدبه من جديد، فيخلق الله منهم خلقا آخر يعيش للحق والخير ويجاهد الباطل والشر حتى تعرف الإنسانية طريقها الحقيقي إلى السعادة. وهذه الشموس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفاوت أقدارها كما تتفاوت أضواء وأنوار نجوم السماء وتتباين في أنواع فضائلها، إلا أنها كلها كانت من الفضائل في مرتقى درجاتها. وإذا بدأ المشتغلون بتاريخ الإسلام من أفاضل المسلمين في تمييز الأصيل عن الدخيل من سيرة هؤلاء الأفاضل العظماء، فإنهم ستأخذهم الدهشة لما اخترعه إخوان أبي لؤلؤة المجوسي وتلاميذ عبد الله بن سبأ والمجوس الذين عجزوا عن مقاومة الإسلام وجها لوجه في قتال شريف فادعوا الإسلام كذبا ودخلوا قلعته مع جنوده خلفة وقاتلوهم بسلاح التقية بعد أن حولوا مدلولها أي مدلول التقية إلى النفاق، فأدخلوا في الإسلام ما ليس منه وألصقوا بسيرة رجاله ما لم يكن فيها ولا من سجية أهلها، وبهذا تحولت أعظم رسالات الله وأكملها إلى طريقة من الخمول والعطالة والجمود. كان من حقها أن تقتل الإسلام والمسلمين قتلا لولا قوة الحيوية الخارقة التي في الإسلام، وهي التي يرجى إذا رجعنا إليها وجردناها من الطوارئ عليها وخلصنا سيرة رجالها مما شيبت به وسرنا في طريقهم مخلصين أن نعود مسلمين من ذلك الطراز الأول كما كان في الواقع، لا كما أراد مبغض الصحابة والتابعين لهم بإحسان أن يعرضوه على الناس. ثم يتكلم بعد ذلك عن كتاب العواصم من القواصم. بهذه المقدمة أقدم الكلام فيما بقي من الكلام في خلافة الصديق رضي الله عنه. أقول أولا: ما هو موقف الشيعة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لأننا أصبحنا في زمن للأسف يراد للمسلمين، يراد لأهل السنة والجماعة أن يصبحوا قابلين لمذهب يكفر الأصحاب، يكفر الصديق، يكفر عمر، يكفر جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون بأنهم بمجرد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نقضوا عهده واعتدوا على وصيه علي بن أبي طالب وشتتوا أسرة النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف وفيكم سماعون لهم، لدرجة أننا سمعنا منذ أيام قليلة من بعض الكذابين الدجالين من يقول: هل قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هل المقصود بهم الفرس؟ وبدأ يستدل ببعض النصوص التي جاء فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان في السرية لالتقطه رجال من فارس، وهو يشير إلى سلمان الفارسي وإلى الرجال الذين أسلموا من أهل الفرس وأصبحوا ينابيع علم وأصبحوا أنوار هداية من علماء بلاد الفرس في التاريخ الأول، لكي يسقطوا هذه النصوص على الذين يلعنون الصحابة ويتهمون السيدة عائشة بما برأها الله عز وجل به منه، وهذه في حد ذاتها ردة مستقلة، يعني هذا الكلام ردة مستقلة. ومع ذلك وجدنا من الكذابين الدجالين الذين أغوتهم السياسة، فهم يتصرفون بأسلوب السياسة وليس بأسلوب أهل الدين وأهل الحق. فسنتكلم عن موقف الشيعة من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنلقي الضوء في هذا المجلس وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى على هذه الأمور، وإن كان الكلام عن عقيدة الشيعة قد أوسعناه وأطلنا النفس في الكلام فيه في كلامنا في شرح العقيدة الطحوية، فارجعوا إليه، تكلمنا عن كل الفرق تقريبا وأعطينا الكلام عن الشيعة بأنواعها وبفرقها، أعطيناها ما تستحق من التوضيح. فنقول ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أجمع المسلمون على بيعته في يوم الثلاثاء، وهو اليوم التالي من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما سمي بالبيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما تمت بيعته يوم الاثنين في سقيفة بني ساعدة. وإن كان هناك أحد تخلف عن بيعته يكون سعد بن عبادة للسبب المعروف في كونه كان متشوفا للإمارة نظرا لسيادته على قومه، وإن كانت هناك روايات حسنة الإسناد تشير إلى أنه قد بايع أبا بكر الصديق كما ذكرنا ذلك سابقا، يعني حتى ولو لم يبايع فإنه يكون هو الشخص الوحيد الذي لم يبايع، وهذا لا يطعن في الإجماع إطلاقا نظرا لأنه كان يعني واخد على خطره كما يقال، لأنه كان يظن أنه سيكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، الرجل البلد بلده وما وهم الأنصار، ومع ذلك يحرمون من الأمر كلية، فكان هذا الأمر قد يعني وقع في نفسه، لكنه لم يكن يرى نفسه ندا لأبي بكر الصديق، ولم يخرج ولم يتكلم بشيء على الإطلاق، فإما أنه بايع كما جاء في بعض الروايات الثابتة، وإما أنه لم يبايع ولكنه دخل في داره وكفى الناس خيره وشره. واضح الصورة؟ نعم. فنقول وأيما كان الأمر فلم يمثل شيئا مطلقا، ولكن السؤال الخطير، هل بايع علي بن أبي طالب للصديق أم لم يبايع؟ وإذا كان قد بايع فهل بايع مبكرا أم تأخرت بيعته في حياة السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة علي، لأنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر كما تنبأ بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله أعلمه بأنها أول أهله لحاقا به صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي عنها هذه الصديقة العظيمة الطاهرة السيدة فاطمة. وما هو موقف ما يسمى بالشيعة؟ وهل هناك بالفعل مجموعة ذات أثر ظهرت في زمن الصديق وسميت بالشيعة؟ هل الشيعة ظهروا مبكرا في عصر أبي بكر الصديق؟ إن كانوا قد ظهروا فما هو موقفهم وقتئذ؟ هذه أسئلة مهمة يجب الإجابة عنها حتى نكون على دراية ونور وهدى من شأن الخلاف، خلافة الخليفة الأعظم والخليفة الأول الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا البحث نوضحه في هذه النقاط التالية: واحد، موقف علي من بيعة الصديق. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية مجموعة من الأحاديث ينبغي أن تقرأ بعناية فائقة لنتبين منها موقف علي بن أبي طالب ومن معه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي كان هو وحده الذي ينتمي إلى الرسول أم أسرة بني هاشم؟ كل بني هاشم من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم من؟ العباس ابن العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعبد الله ابن العباس، مش كده، والفضل ابن عباس، والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن العوام، وأسرة النبي، منهم علي ابن أبي طالب. لكن علي قرابته يعني استحكمت نظرا لأنه كان زوجا لابنتي وأبو أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس للرسول أحفاد إلا منهم اللي هو الحسن والحسين رضوان الله عليهم. يبقى الإمام ابن كثير ذكر أحاديث لابد من أن نقف عندها وأن نتفحص. روى البيهقي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة اللي هي السقيفة، وفيه أبو بكر وعمر. قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنا أنصاره صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العظمة، خطيب الأنصار يقف بعد أن تكلم أبو بكر وبعد أن تكلم عمر ليقول هذه المقولات الجميلة: نحن كنا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنكون أنصارا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. انظر إلى العظمة، يعني بعد أن كان سعد بن عبادة يتكلم ويأتي عمر ويأتي أبو بكر ويتكلمان، فإذا بخطيب الأنصار يخرج ليدافع عن خلافة النبوة ومصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى المؤمنون، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فيقول: ونحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن أنصار خليفته رضوان الله عليه كما كنا أنصار. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم، أما لو قلتم غير هذا لم نتابعكم، هتبقوا خالفتم الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأئمة من قريش. وأخذ بيد أبي بكر الصديق وقال: هذا صاحبكم فبايعوا. فبايعوا عمر وبايعوا المهاجرون والأنصار. هذه الرواية كما ترون مختصرة لما سبق. قال: فصعد أبو بكر المنبر. إمتى بقى؟ في نفس اليوم ولا تاني يوم؟ وده اللي الحديث لم يوضح. قال: فصعد أبو بكر المنبر، يعني منبر المسجد، خلاص يبقى هنا انتقل من سقيف بني ساعدة وذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المنبر في المسجد. فصعد أبو بكر المنبر فنظر في وجوه القوم فلم يرى الزبير. قال: فدعا بالزبير، هاتولي الزبير بن العوام. فجاء فقال: قلت، يعني انت قلت في نفسك ايه يا زبير؟ ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري، اردت ان تشق عصا المسلمين؟ لانه لم يبايع. طبعا الزبير كان منشغلا مع علي بن ابي طالب، مع الفضل، مع العباس لتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على ذلك الأمر وجدوا في أنفسهم شيئا، يعني نحن نكون المسألة كما علمتم، الرسول توفي، هؤلاء مجهولون بالرسول، أهل البيت. أبو بكر كان يجلس منتظرا مسألة تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر جاء معه، فإذا بهم يأتيهم من يصرخ ويقول: أنقذوا الأمة. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليولوا عليهم سعد بن عبادة. أبو بكر لا يريد أن يذهب، يريد أن ينتهي من تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر قال: لو لا تترك، لا، لابد أن نذهب. فذهب، وفي الطريق أدركهما أبو عبيدة بن الجراح، وحدث ما حدث، وتمت بيعة أبي بكر الصديق. هل الذين كانوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على علم بما حدث؟ لا، قولا واحدا. فإذا بهم بعد ذلك يعلمون أن أبا بكر وأن عمر ذهب، وتمت البيعة لأبي بكر. أين نحن؟ نحن من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من أهل الشورى، ونحن من أهل الحل والعقد. الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب زوج ابنتي، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول غلام يسلم في الإسلام، وربيب النبي صلى الله عليه وسلم، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، ولدا للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفضل بن عباس ابن عم رسول. الأمر يغدو على خاطرهم ولا لا؟ كبشر، بشر، وهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون ما الذي حدث وما هي الفتنة التي كان من الممكن أن تحدث وتداركها الصديق والفاروق. فإذا بأبي بكر الصديق انتظر هؤلاء يأتون لم يأتوا، فعلم أنهم أخذوا على خاطرهم، فأرسل إلى الزبير فجاءه، وأرسل لم يمتنع الزبير، ولم يمتنع علي بن أبي طالب. واسمعوا إلى الأخبار حتى تعرفوا حقيقة هؤلاء الناس وعظمة هؤلاء الناس. للأسف البعض يأتون بأخبار مكذوبة وبعد ذلك يصدق، ومن يصدقها من كتاب التاريخ وعبقرية كذا والشيخان والفتنة الكبرى وأدباء يكتبون بدون تحري وبدون تحقيق وبدون دراسة. وهذه الأمور لها أصولها لا يتصدى لها الأدباء. الأديب هذا يكتب، يعني حينما يقرأ كتابا كتاريخ الطبري أو غيره، ولا يحقق ولا يعرف شيئا عن الأسانيد. ولذلك وجدنا من خرج ليتهم أسرة بني أمية كلها بالنفاق وبأنها خدعت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أبو سفيان وكان معاوية كانوا منافقين. ما هذا؟ إن كانوا منافقين وأنت الذي اكتشفت هذا في القرن الرابع عشر ولم يكتشفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل إليه جبريل ليقول له احذر من أبي سفيان، احذر من معاوية الذي يكتب الوحي، ما هذا الكلام؟ فإذا معنى ذلك أن هذه الأمور لابد من أن تراجع وأن تدرس بأصولها وتؤخذ عن أهلها. واضح؟ ابن تيمية ألف كتاب منهاج السنة النبوية في بيان هذه الحقائق وفي بيان هذه الأمور. ولذلك قام الحافظ الذهبي باختصار هذا الكتاب النفيس وسماه منهاج الاعتدال، اختصار لمنهاج السنة النبوية. فإذا علينا بمراجعة الأمور على أهلها المتحققين بها. المهم، فهنا أبو بكر دعا بالزبير فجاء على رؤوس الأشهاد وهو واقف على المنبر، فقال قلت، يعني قلت يا زبير، خد بالك الزبير هذا متزوج من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني الزبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج من؟ السيدة أسماء. يبقى أبو بكر حماه، حموه، مش كده ولا لا؟ فقال تعالى يا زبير، قلت، يعني قلت في نفسك أنا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ حتى يعني تنصرف وتجلس في البيع بحيث لا تأتي للبيع العامة أمام الناس فيظن بك الناس الظنون، تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فبايعه، لا تسريب، لا تسرب علي، يعني الأمر بايع. وقام بايع، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء فقال قلت، يعني قلت في نفسك ابن عم رسول الله وختنوه على ابنتي. الختن اللي هو ايه؟ كل من كان من قبل المرأة يقال عنه ايه؟ ختن. واضح؟ ويقال كذلك عن زوج البنت وزوج الأخت، والأنثى يقال عنها ختنة. فقال ابن عم، قلت في نفسك يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنوه على ابنتي، أردت أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا تسريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعترف له على ملأ يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايعه، أو هذا أو معناه. قال أبو علي الحافظ سمعت محمد ابن إسحاق ابن خزيمة الحافظ يقول جاءني مسلم ابن الحجاج. مين مسلم ابن الحجاج؟ صاحب الصحيح الإمام. فابن خزيمة يقول جاءني مسلم ابن، انظر إلى الرحلة، ويأتي الرجل من العلماء الكبار لغيره لكي يأخذ عنه الحديث. قال جاءني مسلم ابن الحجاج اللي هو يقال عليه رواه مسلم مش كده ولا ايه؟ فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه، وقال أي مسلم هذا حديث يسوى بدنه، يسوى بدنه. فقلت ابن خزيمة بل يسوى بدرة، البدرة كيس من المال يبلغ 10,000 درهم يعني أكثر. لا أنت تقول لي بدنة، بدنة يا عبد عايز أوتوبيس ولا إيه؟ يعني مش واحد يقول له مثلا، لا ده المبلغ أكبر من كده، بيبينوا عظمة هذا الإيه الحديث. قلت رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي كتاب الاعتقاد. قال الحافظ ابن كثير وقد رواه الإمام أحمد عن الثقة عن وهيب مختصرا، وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. وفي فائدة جليلة كلام الحافظ ابن كثير، وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم، لأنه هل صعد المنبر يوم الاثنين أما رجع من سقيفة بني ساعدة، أم يوم الثلاثاء في البيعة العامة؟ الراجح أن أبا بكر صعد المنبر مرة واحدة لأنه كان متهيبا من هذا الأمر، حتى ألح عليه من؟ عمر بن الخطاب كما تذكرون في رواية الصحيح. فيكون هذا في اليوم الثاني اللي هو يوم الثلاثاء مع البيعة العامة، بايعه الناس جميعا. قال مالي لا مالي لا أرى الزبير، فنودي على الزبير فجيء به. مالي لا أرى علي بن، لأن هؤلاء كبار ليسوا من الناس اللي هي من المم، وفي بعض الناس من الممكن إن عينك إن لم ترهم تنساهم، لكن في أسماء كبيرة. يعني هذا الموقف فين الزبير بن العوام؟ فين علي بن أبي طالب؟ الأمر لابد منه. هذا الكلام يجعلك تقول إن العباس كان من المبايعين، وإلا لقال أين العباس؟ صح، ما هو العباس ليس شيئا هينا، ده عم، ده عم الرسول الوحيد اللي كان حي وقتئذ. كل أعمام الرسول كانوا قد توفوا، اللي أسلم منهم مين؟ الحمزة استشهد في غزوة أحد، فإذا اللي موجود الآن مين؟ العباس. طب فين العباس؟ أكيد العباس كان من أول، من أول المبايعين، لأن العباس لم يطمع فيها ولم يكن يظن نفسه أنه سيكون أصلا، لأن الناس يأبى الله تاني والمؤمنون إلا أبا بكر كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك ما وجدنا أحدا يعني يرفع رأسه ليقول أنا أحق بها، أو فلان حتى لو لم يقل عن نفسه يقول إيه فلان أحق بها، لا، الكل كان مجمعا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال هنا الحافظ ابن كثير، قال وفي فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة، وهذا حق، فإن علي بن أبي طالب اسمع بقى لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه، وهو ساكن جنب المسجد، والإمام مين؟ أبو بكر الصديق. فلم يمتنع ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره، وخرج معه إلى ذي القصة. ذي القصة موضع في إحدى الحروب مع المرتدين، خرج علي بن أبي طالب شاهرا سيفا لحرب المرتدين مع الإمام الأعظم الخليفة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه. قال وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفا يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبا. ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق رضي الله عنه بسبب عتبت عليه وغضبت بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن تعلم بما أخبرها به الصديق أنه قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فحجبها عن الميراث، فغضبت وجدت في نفسها فحجبها، ولم يحجبها وحدها وإنما حجب كل الورثة ومنهم مين؟ عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ابنته، فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه، وحجب العباس مش كده ولا لا، عن الميراث بهذا النص الصريح كما سنبين ذلك في موضعه. كل حاجة بيقول سنبين في موضعه سأقرأه عليكم اليوم إن شاء الله تعالى. فسألته أن ينظر، قال لها لا، لا يوجد ميراث لك ولا لغيرك، فالأنبياء لا يورثون، لا يورثون إلا الإيه؟ العلم، ما تركناه فهو صدقة. هذا يبين لك أن العالم الكبير والصديق وإن كان عالما إلا أنه قد تفوته سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة فاطمة لم تكن تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا فهو صدقة، واضح. فسألته إيه بقى الإشكالية هنا، ودي اللي أغضبت، اللي أغضبت السيدة عائشة، هذا الذي أغضب السيدة فاطمة. فسألته أن ينظر علي زوجها في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك. قالت لو اجعل عليا ناظرا، ناظر وقف على هذا المال الذي في خيبر وفدك، فلم يجبها إلى ذلك، لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه. فحصل لها وهي امرأة، ده كلام الحافظ ابن كثير، فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست بواجبة العصمة، حدث لها عتب وتغضب، عبت وغضبت من أبي بكر ولم تكلم الصديق حتى ماتت رضي الله عنه، فضلت مخصمة 6 أشهر لغاية ما مات. واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد 6 أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيع مع أبي بكر الصديق، واضح؟ فبايع أبا بكر مرة أخرى، فمن لم يعلم بالبيعة الأولى ظن أن عليا لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، كيف مع أنه كان يخرج معه ويصلي معه؟ قال كما سنذكر في الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى، مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازي عن سعد بن إبراهيم إلى آخره، أنه قال أما خطب أبو بكر الصديق واعتذر إلى الناس، قال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير، اسمع بقى، قال علي والزبير ما غضبنا إلا لأن أخرنا عن المشورة، ما غضبنا إلا لأن أخرنا، يعني بعد ما بقيت خليفة جاي تقول لنا بيعوني، طب ما خدتش رأينا في الأول ليه؟ وهو معذور ولا لأ؟ هو معذور. أخر، وإنا نرى، هم اللي بيقولوا الزبير وعلي، وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. قال الحافظ ابن كثير إسناده جيد ولله الحمد. هنا أجدني مضطرا لتفصيل قضية غضب السيدة فاطمة من أبي بكر ثم مصالحتي إياها قبل موتها. هنقرأ هنا بقى مباشرة من كلام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه من البداية والنهاية، فأعيرون إيه أسماعكم وقلوبكم إن شاء الله. أمر مهم، لأن هذه الأمور هي التي جعلت الناس يتزايدون في مثل هذه الأمور، والشيعة نشأت ومشاكل ذلك. هل الشيعة كان لهم وجود في أثناء عهد أبي بكر؟ والله العظيم لا، سنتين لأبي بكر في الشيعة خالص. جاء عمر بن الخطاب 10 سنوات، والله العظيم لا يوجد شيعة، تخيلوا. متى نشأ الشيعة؟ في عصر عثمان. طب إن كان الصحابة علي له حق وأخذوه منه أبو بكر، وعمر كان محدش يقدر يقف قصاده، خدها، طب عثمان كيف أخذها من علي؟ عثمان الحيي الطيب، وعلي الشجاع لما لم يأخذ حقه، لم يستطع أن يأخذ حقه من أبي بكر ولا من عمر. طب ما ياخده من مش كده ولا إيه؟ عشان بس الناس اللي بتتكلم، بعد 12 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي عثمان بن عفان، وعثمان كما تعلمون من بني أمية، وما أدراك ما بنو أمية، ثم يأخذ عليه من بعده. يبقى معنى ذلك ان المسألة بالتوقيت. وخدوا بالكم الامر لما تيجوا تنظروا فيه هتجدوا الاربعة اللي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لو عليه مسك السلطة بعد وفاة الرسول كان هيموت ابو بكر وعمر وعثمان، صح؟ ولا تستفيد الامة من خبرتي وخير هؤلاء الثلاثة، لكنها مرتبة ترتيبا عجيبا المتوالية. اللي هيموت الأول هو الأعظم اللي هو الصديق الأكبر، سنتين ويموت، يجي بعد كده عمر، بعد كده يجي عثمان، بعد كده يجي علي. لو علي مسكه من أول مرة كان كل دول ماتوا وعلي ما زال خليفة المسلمين، فلن تستفيد الأمة من هؤلاء، لن تستفيد من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان، صح؟ أضف إلى ذلك أمرا مهما، إن الأربعة هؤلاء كانت بينهم وبين الرسول وشائج نسبية عجيبة. الرسول أعطى أخذ ابنته، أخذ ابنة أبي بكر، وأخذ ابنة عمر عائشة وحفصة، وأعطى عثمان الأول، أبي بكر خد منه، عمر خد منه، بص الترتيب، عثمان اداله، ماتت اداله الثانية، ولو عنده ثالثة كان اداله، مش كده ولا لا؟ وذلك اسمه ذو النورين، ود علي فاطمة، صح؟ اتنين خد واتنين اداه، وشيء وشائج عجيبة، وارتباط قوي جدا جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأربعة الراشدين الذين جاءوا من بعد. المهم، الإمام ابن كثير هنا بيقول ايه؟ قال البخاري: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث، لا نورث كأنبياء، ما تركنا صدقة، يعني الذي تركنا صدقة. حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا هشام، أنبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في البخاري أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة والعباس، وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر، السهم اللي في خيبر هذه حقوق. فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يأكلون منه، نعم نعطيكم مرتبات من هذا المال، لكن ترثون ميراث هذا لا يجوز. طبعا على أبي بكر الصديق بإيه من ده؟ أنت عاوز مثلا الواحد لو المسألة مسألة ملك ومسألة سلطة، أنا جي على قرايب الرسول أعطيهم ما يشاءون وديهم الميراث، ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ميراثه إيه؟ مسألة قليلة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم توفي وكان درعه مرهونا عند رجل يهودي، يعني الرسول لم يكن ترك مثلا أشياء، لم يأتي الرسول من أجل أن يأخذ الدنيا، وإنما أشياء قليلة، ومع ذلك كان من الممكن أن يعطيهم أبو بكر، لولا أنه لا يجوز لو أن يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندكم حديث أبي هريرة حينما قال للتجار في السوق: أنتم تجلسون هنا وميراثهم النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، جري الناس في الآخر ما رأينا شيئا إلا أناس يجلسون في المسجد. قال: وما ترك الرسول، هل الرسل يتركون إلا علما؟ هل الأنبياء لا يتركون إلا علما؟ وهكذا. فإذا معنى ذلك أن الأنبياء لا يورثون، فإذا هذا دليل على صدق أبي بكر الصديق، وعلى أنه رجل يتحرى الحق في كل شيء، وإلا فكان من الممكن أن يجامل السيدة فاطمة حتى لا يغضبها. وما أدراكم ما إغضاب السيدة فاطمة، بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الرجل كان متمسكا بالحق الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقف موقفا ما كان أحد يتصور أن الصديق يقف هذا الموقف. الصديق عمر ماشي، لكن أبو بكر، يعني عمر أسف جاهز، لكن أبو بكر الصديق: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. انظر إلى القوة في الدين وإلى قوة التمسك بالإسلام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهما أبو بكر للعباس ولفاطمة لا نورس ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه إلا صنعه. قالت هجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت 6 شهور. وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، ثم رواه أحمد عن يعقوب ابن إبراهيم عن أبي عن صالح ابن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها مما ترك مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. قال وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وذكر تمام الحديث، والحديث صححه على شرط الشيخين كما قال محقق مسند الإمام أحمد رقم 25 والشيخ الألباني صححه في أبي داود والحديث في مسلم. قال وقد روى، اسمعوا بقى الكلام ده علشان تركزوا، وقد روى البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي من صحيحه عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة كما تقدم. وزاد فلما توفيت سيدة فاطمة لما توفيت دفنا علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، يعني الناس كانت بتعامل علي بن أبي طالب أعظم المعاملة نظرا لأنه إيه زوج السيدة فاطمة. فلما أن توفيت فاطمة استنكر علي وجوه الناس، بدأت الناس تنفض عن علي بن أبي طالب. انظر لمكانة علي كان عند الناس، ليست لمكانته كعلي فقط ولكن نظرا لأنه إيه زوج السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت، يعني الوجاهة الوجه بمعنى الوجاهة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. الذي قال هذا الكلام لا يعرف أنه بايع، لأنه كما دائما الذي حفظ حج على إيه؟ الذي يقول واحد نفى والتاني. خدوا بالكم بالقاعدة دي، القاعدة دي قاعدة عظيمة جدا وهوضح لك إزاي، هوضح لك عشان تعرف المثبت مقدم عن النافي. واحد يقول لك ليه يعني على رأسه ريشة، طب ليه ما نقدمش النافي؟ أقول له لا خطأ كبير، أنت لو قدمت النافي يبقى كذبت المثبت. أقول له طب ما أنت خدت بكلام المثبت؟ أقول له ما كذبتش النافي. واحد يقول لك طب إزاي؟ أقولها لك وبالراحة وبسطها لك عشان تفهم إن العلماء لما بيحطوا قواعد تكون هذه القواعد مبنية على إيه؟ أدلة، وأدلة عقلية، أدلة عقلية. يعني أنا الوقت أجي أقول مثلا للشيخ وليد، يا وليد أحمد شعبان جه؟ يقول لي لا ما جاش. أسأل محمد ربيع أحمد شعبان جه؟ يقول لي أيوة جه. أخذ بكلام مين؟ الاثنين؟ أخذ بكلام مين؟ لو واحد قال لي خذ بكلام النافي أبقى كذبت محمد ربيع. لأن واخد بالك؟ لأنه بيقول لي مجاش، هقول خلاص مجاش. يقول لي أنا شفته، أقول له أنت كذاب. ما أنا لما أنكر كلامه يبقى أنا كذبته. واضحة؟ ركزوا يا إخواننا كويس. يقول لك طب ماشي ناخد بكلام محمد وما ناخدش بكلام وليد. صح، يبقى احنا كذبنا. لا ما كذبتوش، يقول ما شفتوش. اي ما شفوش، لم يره. فعدم العلم ليس علما بالعدم. هو هنا بينفي النافي ما شافش، هو مش كذاب، ممكن يكون كان مستخبي ورا العمود، كان في غرفة اخرى وهو ما شافوش. لكن المشكلة يبقى انا هنا لما اقول انا هاخد بكلام المثبت لانه ثقة وشبع ليه، لو انا رديت خبره يبقى ايه كذبته. لكن لما رد خبر النافي ما كذبتوش، لعله غفل عنه ما خدش باله منه، ما
كان في مكان آخر واضح الصورة ولا لأ؟ لعله نسي. لكن اللي بيقولك أنا شفت، لما تيجي تقول له هرد خبرك يبقى إيه؟ كذبته. وضحت الصورة ولا لأ؟ عرفت يعني إيه تقديم المثبت على النسي ثم المثبت معه زيادة علم صح وزيادة الثقة. وزي ما إيه من حضر اليوم يقول لي حضر فلان وفلان 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 الأربعة، يجي يا عبد الأعلى أقول له حضر كام يقول لي فلان وفلان 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 خمسة، الرجل ده ثقة على ثقة يبقى يقدم عليه. ليه يقدم؟ لأنه زيادة. هذا الأربعة اللي شافهم، التاني شاف الخامس، يبقى زيادة الثقة إيه؟ إلا إذا كانت زيادة الثقة تعود على أصل ما أثبته الثقة الأول بالإبطال. ولذلك أقول لك تعالى بقى نشوف هل الزيادة كانت معرضة لل ها ولا لا. ده شغل بقى علل الحديث بس مبني على قواعد عقلية. واخدين بالكم ولا لا؟ مش حاجات محفوظة، لأن البعض فاكر زيادة الثقة مقبولة وبعدين كده مش كلام بيقال حفظ، وإنما له أصول وله جذور لابد أن يعيها طالب العلم وهو بيقرأ. فهنا بيقول إيه بقى؟ قال يبقى هنا عندي قال ولم يكن بايع تلك الأشهر. نقول له متشكرين قوي اللي قلت الكلام ده، أنت نفيت لأنك لم تعي لم تعرف المعلومة التي أثبتها ده حد علمك. قال فأرسل إلى أبي بكر اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب بعد أن توفيت زوجته. قال فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتينا معك أحد، وكره أن يأتي عمر لما علم من شدة عمر. فقال عمر والله لا تدخل عليهم وحدك. قال أبو بكر وما عسى أن يصنع بي؟ والله لا آتينه. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه فتشهد عليه، جلس مع علي فتشهد عليه وقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليه، لم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنكم استبدلتم بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا في هذا الأمر نصيبا. فلم يزل علي يذكر حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه وقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم في هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. فقال علي موعدك للبيعة عشية. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة، كلام ده بعد ستة أشهر، وعذره بالذي اعتذر به. وتشهد علي رضي الله عنه فعظم حق أبي بكر وذكر فضيلته وسابقته، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر، ولم يظن أنه هو أكرم أو يستحق أن يقدم عليه. ثم قام إلى أبي بكر رضي الله عنهما فبايعه، فأقبل الناس على علي فقالوا أحسنت. انظر بقى إلى قول الرسول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قام الناس يقولوا لعلي أحسن اللي انت بتعمله ده صح. إذن معنى ذلك إن الناس كانت مع من؟ مع أبي بكر الصديق. وكان الناس إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف، وقد رواه البخاري أيضا ومسلم. فقال الإمام ابن كثير فهذه البيعة التي وقعت من علي رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهم، بتؤكد الصلح، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم ابن الحجاج اللي هو ايه البدنة والبدرة، مش كده ولا نسيتوا الخبر ولا هتاكلوا الجمل وتنسوه؟ ده احنا لسه مديلكوا جمل واتبشر ألف دينار ولا درهم. المهم ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة أشهر، بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشهورة لأنه من أهل الشهورة، وركب معه إلى ذي القصة كما سيأتي. وفي صحيح البخاري اسمع أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليالي. يبقى السيدة فاطمة لسه إيه؟ عايش مش كده ولا لا؟ صح.
صلى العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليالي، ثم خرج من المسجد فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلمان، فاحتمله على كهيل، شاله على كتفه، وجعل يقول: بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي. بأبي شبيه النبي، بأبي شبيه النبي، بأبي شبيه النبي يعني ايه؟ يعني لا عشان بس تفضل، بأبي شبيه النبي يعني انا اجعل هذا ابي فداء له، ابي ابي فداء لهذا الفتى الذي هو شبيه النبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك، يعني العلاقه بينهم علاقه ايه يعني، واخد بالك، علاقه اصدقاء واحباب. ولكن لما وقعت هذه البيعه الثانيه اعتقد بعض الرواه ان علي لم يبايع قبلها فنفى ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما تقدم وكما تقرر في الاصول يعني، والله اعلم. وأما هنا بقى السيدة فاطمة قد غضبان لي، وأما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فما أدري ما وجهه، فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. يعني هو قال لا، وهو أبو بكر ما بيكذبش، وهي تعلم أنه الصديق الذي لا يكذب، إذن هو أحالها على كلام أبيها. فهل السيدة فاطمة تغضب لأن أبا بكر يريد أن يطبق الشرع؟ كيف مع أن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، مش كده ولا لا؟ هل السيدة فاطمة يوجد في صدرها حرج مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هنا إشكالية لابد أنك برضو نفهمها، ولا كلامنا غلط؟ القضية دعك بقى من الخلافة والرئاسة والسياسة، خلينا هنا بقى في أعمال القلوب، وهذه من التي كملت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لابد من أن نوضح الأمر. فقال: فإن كان يعني غضبها لمنعه إياها ما سألته من الميراث فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤالها الميراث، كما خفي على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخبرتهن عائشة بذلك. يعني أزواج النبي جئنا أيضا يطلبنا الميراث، فقيل لهن نفس الكلام، تمام، ووافقناها، وافقنا عائشة على ما قالت. وليس يظن بفاطمة رضي الله عنها أنها اتهمت الصديق رضي الله عنه بالكذب يعني فيما أخبرها به، حاشاها وحاشاه من ذلك. كيف وقد وافقه، اسمع بقى، وافقه على رواية الخبر في هذا الحديث عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كما سنبين. يعني كل هؤلاء أيدوا أبا بكر الصديق في حديثه إن لا نورث ما تركنا فهو صدق. كل هؤلاء يعرفون، وكما ترون فيهم علي بن أبي طالب وفيهم العباس اللي هو حرم من الإيه؟ من هذا الميراث. قال وهو أكثر واحد كان يأخذ الميراث، خلي بالك، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لو قسمنا تركة الرسول هنعمل إيه؟ السيدة فاطمة ليها إيه؟ النصف، مش كده ولا لا؟ عشان البنت، بعد كده أزواجه هيتقسموا عليهم الايه؟ السمن. ليه؟ عشان لي فرع وارث. بعد كده الباقي هياخدوا مين؟ العباس. يعني اكتر نصيب هياخدوا العباس بعد السيدة فاطمة مباشرة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فقال هنا: ولو تفرد بروايات الصديق رضي الله عنه لوجب على جميع اهل الارض قبول رواياته. برواية ابو بكر لوحده تعلو رواية المتواتر ولا ايه؟ يعني الخبر جاءني متواترا عن ألف وجاءني عن أبي بكر الصديق أيهما أقوى؟ أبو بكر ده الصديق، مش كده ولا يا أخوانا؟ فقال: ولو تفرد بروايات الصديق رضي الله عنه وحده لوجب على جميع أهل الأرض قبول روايته والانقياد له في ذلك. وإن طيب أم ليه غضبت منه؟ وإن كان غضبها لأجل ما سألت الصديق، وده الحقيقة بقى، إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا. يعني هذه الأراضي صدقة يا أبا بكر وليست ميراثا، ماشي، خلي زوجي عليه يكون عليها ايه؟ ناظرا عليها. حقها ولا مش حقها؟ تطلب كده حقها. وهو من حقيقة خليفة للمسلمين ان ايه؟ ان يرفض. خلي بالكم لان الموضوع ده هيتحقق ان الصديق كانت وجهة نظره صح. ليه؟ لان عمر هيأتي العباس وعلي يطلبوا منه لو خدوها قوموا عليها نظارا ويرفع ايده عنها ويخالف فيها ابي بكر الصديق، يأتون بعد ذلك مسكين في بعض. عشان مين يحلها لهم؟ عمر بن الخطاب. يشاهد عليهم كل هؤلاء كما سيأتي الآن. يبقى الذي فعله ابو بكر ومنعهم منها ها كان افضل بالنسبة لهما. واضحة المسألة يا اخوان؟ احكي لك بقى القصة. شفت بقى الامام ابن كثير بيوصلك ليه ما انت في الاوتو ما ادهاش الميراث؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالت له طيب اجعل زوجي ناظرا على هذا الامر. قال لا لا، الرسول كان يقوم على الامر وانا بقوم على كل حاجة بدل النبي، لن اترك شيئا كان يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. انظر شدة ابي بكر في هذا الامر يا اخوان، لدرجة ان عمر حينما يقول اليه الامر يخفف. عمر يخفف. بص بقى هنحكي الحديث ما تكتبوش لانه جاي الحديث. فقال هنا ايه؟ وان كان غضبها لاجل ما سأل في الصديق، اذ كانت هذه الاراضي صدقة لا ميراثا، ان يكون زوجها ينظر فيها، يعني يبقى ناظر عليها، فقد اعتذر بما حاصله. اللي اعتذر مين؟ ابو بكر. اعتذر بما حاصله انه لما كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يرى ان فرضا عليه ان يعمل بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي ما كان يليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: واني والله لا ادع امرا كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الا صنعته. قال: فهجرته فاطمه. يبقى فهجرته من اجل ايه؟ ليس الميراث، وانما مساله الايه؟ فلم تكلمه حتى ماتت. وهذا الهجران والحاله هذه فتح على فرقه الرافضه شرا عريضا وجهلا طويلا، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم. ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله. ولكنهم طائفة مخزولة وفرقة مرزولة يتمسكون بالمتشابه ويتركون الأمور المحكمة المقررة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين. فمن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمع. بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على ذلك. أحكي لك بقى قصة عمر ابن الخطاب وتبيين قضية نظر الوقف هذه التي أغضبت السيدة فاطمة. معلش أنا الموضوع ده عايز اقفله تماما علشان يبقى ليه ترجع السيده فاطمه. طب غضبها من ابي بكر؟ طب الخصام كان ليه؟ طب السبب؟ قال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال: اخبرني مالك بن اوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسالته، فقال: اسمع بقى. انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفى. الحاجب اللي واقف على باب عمر بن الخطاب اسمه يرفى. فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ يبقى راوي الحديث اللي هو مالك بن أوس ابن الحدثان قاعد عند عمر ابن الخطاب. فدخل عليه الحاجب فقال: لا، هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ عثمان، عبد الرحمن، الزبير، سعد، أربعة من المبشرين بالجنة. فيجي بعض الروايات اللي كان فيهم كمان مين؟ طلحة. المهم قال: نعم. فأذن له. هتلاقي طبعا أبو بكر توفي وعلي جاي في السكة بعد كده مع العباس، وأبو عبيدة بن الجراح توفي، مش كده؟ هتلاقي إن معظم الموجودين وعمر منهم. يبقى إيه؟ بقية العشرة، يعني بقية العشرة الموجودين هم. تمام. قال: هل لك في علي وعباس؟ بعد ما دخلوا هؤلاء قال له: هل لك ادخل؟ هل لك يعني ايه؟ يعني بستأذنك يدخل. ايوه، قال له ادخل. هو جايبهم هؤلاء من اجل ان يشهدهم على الخلاف اللي بين مين؟
عشان يبين لك سبب غضب السيدة فاطمة بعد الكلام ده في عصر عمر. أبو بكر مات، احنا هنا بنتكلم في عصر مين؟ عمر ابن الحديث ده في عصر عمر، واخدين بالكم ولا لا؟ بيحل لك الإشكالية الخاصة بمسألة غضب السيدة فاطمة رضوان الله عليها من سيدنا الإمام إيه؟ أبي بكر الصديق. فإيه بيقول لك إيه بقى؟ قال له أذلهم، ثم قال هل لك في علي بن عباس؟ قال نعم. قال عباس، دخل بقى العباس، يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. قال طبعا في بعض الروايات بين هذا الظالم، انت واخد بالك، وطبعا العباس عمه مش مشكلة يعني، العم والد ولا ايه. فقال اقضي بيني يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا. قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ ده عمر اللي بيقول الحديث، شوف امتى بعد كم سنة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، قال الرهط الموجودين قد قال ذلك. أصبحت الرواية دي رواها مين بقى؟ كل المجموعة اللي قلنا لكم أساميهم دي كلها. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك علي والعباس. قال عمر بن الخطاب فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. تعرفين الفيء اللي هو إيه؟ الفيء الذي يأتي بدون سلاح وبدون إيه؟ جيش، الرعب يلقي الله تعالى في قلب الكفار يرفعوا ديهم عن الممتلكات. يبقى هذا جاء سهلا رخوا للمسلمين، يبقى ليس للمقاتلين، المقاتلون ليس لهم في حق. أربعة الأخماس ما تدخلش معه، احنا عارفين ان غنائم الحرب كلام ده احنا شرحناه في السياسة الشرعية وقبل كده زمان في الزكاة وفي سورة الأنفال. الغنائم غنائم الحرب اللي بتأخذ، قال الله تبارك وتعالى عنها ايه؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله ايه؟ خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مش كده ولا لا؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. يبقى أي غنيمة بناخد منها الخمس، الخمس ده معروف بيصرف طبعا. قال النبي ليس له حق في الزكاة، يبقى بيأكله منين؟ ذي القربى، من الخمس. طب الأربعة الأخماس توزع على المقاتلين مش كده؟ للراجل سهم، الراجل مش العكس المرأة، الراجل اللي بيحارب اللي أمه شاه سهم، وللفارس كام؟ ثلاثة أسهم، علشان السلاح اللي معاه بقى والفرصة والعلف وسايس الحصان والكلام ده كله، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى ده بالنسبة للغنائم. طب أنا بقى هنا خاف الكفار وجت اي حاجه ما جتش بحرب، قال واعلموا قال ايه؟ ماشي، ما افاء الله على وما افاء الله على رسول منهم اللي هم بني النضير، فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاه، لا ركبت فرس ولا خدت جمل ولا شيء ولا مواشي، لا تعبت انت ولا مواشيكم، وانما جاء الامر سهلا رخوا، وما افاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، مش كده؟ والله على كل شيء قدير. ما أفاء، راح بديك الحكم ده، ما أفاء الله على رسولي من أهل القرى قاعدة فلله. الفيء كله بقت مصاريف ومصاريف الايه؟ الخمس، مفيش بقى أربعة أخماس، لا كله يبقى مصاريف ومصاريف الايه؟ الخمس. ما أفاء الله على رسول منهم، ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون متداولا المال بين المقاتلين الأربعة أخماس بقوا أغنياء. طب الناس بقى في عندنا طبقات، ناس أغنياء وناس إيه؟ فقراء. فقال لا، ده الفيء كله رايح لهذه الأصناف اللي ما بيقاتلش، كي لا يكون دولة بين الأغنياء حتى لا يكون المال دولة. دولة يعني متداولا بين الأغنياء فقط والفقير قاعد يتفرج. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بتوزع للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياري إلى آخره، مش كده ولا لا؟ وبعد كده كمان إيه؟ والأنصار أيضا والذين جاءوا من بعدهم. المال يبقى للكل حتى لا يكون دولة. وده خلي بالك بيضع لك النظام، يعني الآيات دي خلي بالك وضعت النظام الدستوري ووضعت النظام الاقتصادي. النظام الدستوري للأمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنظام الاقتصادي كي لا يكون إيه؟ دولة بين الأغنياء منكم، علشان يبقى في توزيع للأموال ولمقدرات الأمة بحيث الكل يستفيد ولا يكون المال حكرا في أيدي الأغنياء وحدهم. طيب، فإن الإمام عمر قال إيه؟ فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان قد خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. قال وما أفاء الله على رسول إلى آخر إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خالصة له مش معناها ملك، لما يبين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، لكن مين اللي بيقوم على توزيعها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم، والله ما احتازها الرسول لنفسه دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منا هذا المال. ما زال المال موجود اللي كان في زمان الرسول اللي هي في فدك وخيبر وكده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهلي من هذا المال نفقة سنته، نفق يأخذ نفقة السنة، وذلك لو خلص كان يعمل إيه؟ يستلف، بدليل إن مات ودرعوه إيه؟ مرهونة. وفك الرهان بعد وفاة الرسول لما جاء الإيه؟ نصيبه من الفيء. واضح المسألة ولا لا؟ فكان ينفق على أهلي من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي بعد ما يأخذ حقه، يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله كما جاء في الآيات. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس، يبقى هو بيتكلم المجموعة الأولى، ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. قال فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها. أما رفض يديها لمين؟ أما رفض أن يوافق السيدة فاطمة ويعقى، فقبضها. فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني أنت وهو بعد سنتين من خلافة عمر، وكلمتكما واحدة، جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما جميع، يعني متفقان على أنكم تاخدوها وكونوا نظار عليها وتقوموا عليها أنتوا الاثنين. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا ليسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك. ليس معناها إنه يكون ياخدوا نصيب، ما هو النصيب قلنا إيه؟ ما يجوز، ولكن كلمة النصيب هنا يعني تأخذ نصيبكما من حق الإيه؟ ذي القربة. ما هو المال فيء وهم ذو القربة لهم حق مش ميراث، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك ميراثا كما سيوضح الحافظ ابن كثير. فقال فقلت لكما يعني إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، تاخدوا أنتوا الموضوع وتشيلوه عني وتقسموا وتاخدوا حقكم وتعطوا بعد ذلك إيه حق الله، أنتم مؤهلون لهذا وأنتم أهل إيه صدق وأهل دين، تقوموا أنتم بدلي من وقت. فتلتمسان، جايين بقى النهاردة اختلفوا الاثنين. فلما اختلفوا الاثنين مع بعض اختلفوا في إيه؟ مش في المال، الناس دي أعظم من أنها تختلف مين ياخد إيه؟ في الرأي. أنا أعطي فلان، لا أنا أعطي فلان، فلان أحق، لا فلان أحق. تخيل كده لما يكون مثلا اثنين إخوة وبيوزعوا مال الصدقات. لا انا هدي عيلة فلان، لا فلان اكتر، لا هدي له 10، لا ابتدى هدي له 15. الموضوع المفروض يكون لي ايه؟ رأس. اتنين يقول لك لو كان اتنين في مركب تغرق، مش كده ولا لا؟ فاختلفوا الاتنين مع ان كل واحد منهما مؤهل لقيادة الدولة، لكن لما يكونوا الاثنين على مستوى المسؤوليه متساويين هيختلفوا هما الاثنين. لازم يذاكر اذا كنا اثنين يبقى ثلاثه عشان يبقى معانا ايه؟ واحد يرجح صح ولا غلط. نعم. قال فقلت ان شئتما دفعتها اليكما بذلك وتشيلوا الشيله فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي باذني تقوم السماء والارض لا اقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها، أنا أم بها وانتوا طلعوا براها انتوا الاثنين. وقد رواه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحه، ومسلم أهل السنن من طرق عن الزهري، وفي رواية في الصحيحين فقال عمر فوليها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه لصادق بار، والله يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق. ثم وليتها فعملت فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني فدفقتها إليكما لتعملا فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعملت فيها أنا، أنشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لهما لعمر وعلي والعباس أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ لا، والذي بإذني تقوم السماء والأرض. وقال الإمام أحمد ذكر حديث لا نرث ما تركنا فهو صدقة. قلت وكان الذي سأشرح لك باوي علق، وكان الذي سأله بعض تفويض النظر إليهما والله أعلم، وأن يقسم بينهما النظر اللي هي النظارة وليس الميراث، لأنه ما فيش ميراث، فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحق بالإرث لو قدر أنه كان وارثا. يعني التقسيم كان إيه؟ كل واحد يبقى قائم على الحصة اللي لو كان يبقى ميراث، واضح كده؟ وكأنهما قدما بين أيديهما جماعة من الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بين إشاعة. يعني إيه إشاعة النظر؟ يعني إيه مشاعة؟ يعني النظر مشاع، مع إن المفروض الأمور دي يبقى عليها تمام. فقالت الصحابة الذين قدماهم بين أيديهما، هم اللي أرسلوا قبلهم إيه طلحة وعبد الرحمن، يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، ريح كل واحد منهم من التاني. فكأن عمر رضي الله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما بما يشبه قسمة الميراث ولو في الصورة الظاهرة، محافظة على امتثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدق، فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عليا والعباس استمر على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان، فغلبه عليها علي وتركها العباس، قال له خدها بقى وريحنا انا راجل كبرت، وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد الله بن العباس رضي الله عنهم أجمعين. القضية ما يشت، انت عارف اللي هو انا عايز اعمل خير، ما انت لما تيجي تنظر في الامر لا تظن انه سيأخذ، وكل واحد يأخذ نصيبه الشرعي في مسألة الايه سهم ذوي القربة. وهؤلاء اتقى، وعلي بن ابي طالب كان من الناس الزهاد في الدنيا، مش كده ولا لا؟ لكن القضية انه ايه، انك لما تيجي تنظر للامر انه انا اريد اعمل، طب انا اعمل ايه؟ طب انا لازم اعمل خير، يعني انا اقعد في الجامع بس اعلم الناس؟ ما انا عايز اعمل خير، عايز اوزع، عايز انظر لاحوال الناس. ما هو انك تحاول انك تحل مشاكل الناس وتسعد المساكين وتوزع عليهم وتقوم بالانفاق ومشاكل ذلك، امر كبير جدا تاخذ عليه اجر. انت عايز مساله مثلا الجمعيات، والواحد يعمل جمعيه وينزل يعمل خير ويعمل، يقول لك طب يا عم انا مالي، ما تخلينا لا اقعد في الجامع، اقعد في الجامع، اقعد في الجامع بس. طب ما في خير المفروض اقدمه ما دام عندي المقدره على اني اعمل خير للناس، انزل والكوارث والاغاثه مش كده ولا ايه؟ هذا هو المقصود، يعني علشان الامر مفهوم، لاحسن البعض يظن ان في صراع بين هؤلاء الاكابر على دنيا. دنيا ايه؟ وقد أتتهم الدنيا خلي بالكم راضخة، وذا في ذلك الزمان كانت الأموال تحت أقدامهم. وبعض الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم، وأكثر أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. وقد بسطت عليهم الدنيا بالفعل كما حدث في هذه الأزمنة العظيمة. قال فامتنع عليهم ثم إن عليا إحنا وصلنا لغاية فين ثم إن عليا والعباس استمر على ما كان عليه ينظران فيها جميعا إلى زمان عثمان بن عفان، فغلبه عليها عليه وتركها له العباس بإشارة ابن عبد الله رضي الله عنهما بين يدي عثمان كما راه أحمد في مسنده، فاستمرت في أيدي العلويين، مش العلويين الشيعة يعني أسرة إيه علي بن أبي طالب. وقد تقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإني ولله الحمد، بيتكلم بقى عن نعمة ربنا عليه، فإني ولله الحمد جمعت لكل واحد منهما مجلدا ضخما مما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من الفقه النافع الصحيح، ورتبت على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم في الآية الكريمة، فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سلمت له ما قال، وهذا هو المظنون بها رضي الله عنه. خد بالك بقى، يذكر لك الايه القياس ويذكر لك العموم اللي استدلت به السيدة عائشة. قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت، هو ده القياس، من يرثك يا أبا بكر؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن النبي لا يورث، ولكني أعول من كان يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق. وقد رواه الترمذي في جامعه وذكر الإسناد. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد فيه حدثنا عبد الله ابن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت فاطمة إلى أبي بكر أأنت ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أهله؟ فقال لا بل أهله. قالت فأين سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده، فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت فأنت وما سمعت من رسول الله، طالما أنت بتقول خاص، فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت قال محقق المسند إسناد حسن رجال ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن جميع فمن رجال مسلم وفيه كلام يحط عن رتبة الصحيح، وكذلك حسنه الإمام الألباني في تعليقه على سنن أبي داود. فقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهكذا رواه أبو داود عن عثمان ابن أبي شيبة عن محمد ابن فضيل بي، ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة، هذا في رأي الإمام ابن كثير، ولعله روي بمعنى ما فهمه بعض الرواة، ومنهم من في تشيع فليعلم ذلك. وأحسن ما فيه قولها أنت وما أحسن ما في الحديث قولها، عدة تاني، أحسن ما في الحديث قولها أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المظنون بها رضي الله عنه، واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي الله عنه. وكأن سألته بعد هذا أن يجعل زوجها اسمها ناظرا على هذه الصدقة، فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه، فتعتبت عليه بسبب ذلك، وهي امرأة من بني آدم تأسف كما يأسفون، وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد روينا عن أبي بكر رضي الله عنه أنه تردى فاطمة، يعني ذهب إليها وتردى قبل الوفاة وتلاينها، يعني كلمها بملاينة علشان يخليها ترضى عنه، فرضيت رضي الله عنها. اذكر الحديث عن أبي بكر البيهقي هنقوله ونختم المجلس إن شاء الله. خدوا بالكم من هذا، إذا المسألة هنا بشر، يعني إيه أما جت قالت له لما جت طلبت الميراث قال لها حديث الرسول سلمت وانتهى الموضوع، فقلت له طب ينظر عليه، هو هنا كان المفروض يعني مش المفروض شرعا يعني بتكلم إيه هي عشمانة، طب أنا قلت لك حاجة زي كده، هذا الأمر في يدك وهذا الأمر ليس حراما وهذا الأمر جائز، طلبت منك شيئا جائزا، أنا فاطمة أنا بنت رسول الله والرسول لسه ميت من يومين، واضحة الصورة ما خدتش ميراث، طب زوجي ينظر في هذا الأمر، اجعله في هذا هذه المسألة. قال لا. وكان أبو بكر متشددا جدا في تقصي نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم لو منعوني عقال بعير في فترة سنتين وضع الناس على الطريق المستقيم، لأنه بعد الرسول كان من ممكن تحدث إيه؟ زلزال وهزة للأمة، فكان لابد من الذي يأتي من بعده وإن لم يكن عمر، فهو الصديق الأكبر الذي ثبت أقدام الأمة على الصراط المستقيم بعد أن توفي الرسول وقد زلت الأقدام وحدثت الردة، فكان هنا متمسكا أعظم التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، حتى ولو كان الأمر يجوز له أن إيه؟ أن يتركه كما حدث من عمر، فعمر استمر سنتين على هذه الأمر ثم ترك هو رفض، فهي في هذه المسألة هي لم ترى ما يرى، ورؤية الصديق ستكون أعظم من رؤيتها هي بالطبع، ولكن غضبت هي امرأة وأبوها النبي عليه الصلاة والسلام ولسه فقدة، وأعظم شيء إنها يعني مصيبة الأمة كلها شيء ومصيبة السيدة فاطمة شيء حاجة تانية خالص، يعني الأمة فقدت الرسول لكن هي فقدت إيه؟ الرسول هو الأب، كان بلا بيكون أبوك هو الرسول سيد العالمين صلى الله عليه وآله وسلم، فالمسألة كانت بالنسبة لها مأساة، فإذا إيه كانت تريد أن يتردع يعني إيه أي حد يعني إيه يلين معاه، الصديق هنا له موقفه وله رؤيته، فهذا الأمر أغضب. عرفت سبب الغضب إيه؟ الغضب هنا مش رفض البيعة ولا رفض لإمامته ولا رفض لخلافته ولا تنفس عليه الأمر، وإنما القضية أنا واخد على خاطري إزاي أبو بكر صديق أبي الذي كان يقول لأبي في كل شيء سمعا وطاعة يبخل علي بشيء أنا طلبته منه حتى ولو شفاعة رفضت، كأنها شفاعة رفضت، تبقى الأمر هو أنت مهما يكون إنسان عندك وتطلب منه شفاعة ويرفضها تعمل إيه؟ تتأثر في نفسك وتاخد على خاطرك يعني كثر بخاطرها، هي دي المسألة التي نراها كانت سببا في غضب السيدة فاطمة. شفت الأمر وصل لإيه في الآخر؟ واخد على خاطرها، ما بقاش بقى المسألة فيها اتخد حقها ولا كالمراثها ولا معارك ولا بغض ولا رفض للخلاف، المسألة كلها واخد على خاطرها في الآخر كلهم أسرة واحدة، ما هو بنات أولاد النبي كانوا أولاد لأبي بكر وأولاد أبي بكر بقى، المسألة كانت أسرة كما تعلمون، دخل النبي أبو بكر وعمر وأبو بكر مقدم على عمر كمان مش كده ولا لا؟ قال الحافظ أبو بكر، ذكر لك بقى الحديث اللي فيه ملينة أبي بكر لها وترديتها محاولة التردية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا عبدان بن عثمان العتكي بنيسابور، أنبأنا أبو جمرة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال لما مرضت فاطمة أتاه أبو بكر الصديق فاستأذن عليها، فقال علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت أتحب أن أأذن له؟ قال نعم، فأذنت له. انظر استأذنت زوجها أتحب أن أأذن له؟ قال نعم، فأذنت له، فدخل علي يترضاها فقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاتكم أهل البيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وهذا يقول ابن كثير وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامرا الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي، ثم قال وقد اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. قال الحافظ البياقي أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا نصر بن علي، حدثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق قال قال زيد بن علي بن الحسين ابن علي أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه، شو بقى حفيد علي، شو بقول ايه حفيد الحسين بن علي، أما أنا فلو كنت مكان أبي بكر رضي الله عنه لحكمت بما حكم بي أبو بكر رضي الله عنه في فلك. انظر يعني هنطبق اللي قاله أبو بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين الأربعاء القادم إن شاء الله، قبل ما نبدأ في الكلام في خلافة عمر ابن الخطاب نقدم بس بمقدمة نبين فيها نشأة الشيعة، نشأة الرافضة، علشان نبقى على ذكر المناديل. لأن بعض الناس فاكرين أن الشيعة ظهروا في عهد أبي بكر بعد وفاة الرسول، لا، ولا عهد عمر خالص. نشأتهم على يد عبد الله ابن سبأ اليهودي في زمان بين عثمان بن عفان. لو كان في زمان عمر كان قطع رقبيه. واخدين بالكم المشكلة حدثت في زمن عثمان بن عفان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة